محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك العاملين وثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد، فقال: ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويحك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيق الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيق وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيقا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني فالجاريات يسرا. فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه
حتى إذا برئ
دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. فكتب عمر إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس.
هكذا فكتب
بكسر الهمزة
فكتب
نعم
عمر إليه
فكتب
عمر إليه
فكتب عمر إليه
عندكم
فكتب إلى عمر يخبره
وهكذا عندك فكتب عمر إليه، وهذا هو الصواب. فكتب إلى عمر يعني أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره بما انتهى إليه حال صبيق. قال: فكتب عمر إليه نعم فكتب إلى عمر فكتب عمر إليه يرحمك الله
يرحمك الله
نعم
فكتب إلى عمر فكتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس.
نعم.
وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب
عن قطن بن كعب نعم الزبيدي قطن بن كعب الزبيدي
نعم. قال سمعت رجلا من بني عجل
من بني
عجل
عجيل عندكم عجل. نعم.
من بني عجل يقال له فلان خلته ابن زرعة.
نعم. خلته ابن زرعة يعني أظنه ابن زرعة.
يحدث عن أبيه.
هكذا عندكم أنتم؟
نعم.
إيش عندك؟ خلته. وعندك؟
قالوا له فلان خالد ابن زرعة.
خالد
ابن زرعة.
أيوة.
يقال له فلان خالد بن
زرعة
يحدث عن
أبيه.
بدأ
ولا حش عليه
كذا في الأصل وفي باء فلان بن زرعة ولعله أنت بسياقة الكبار.
لا خلته
غير موجود.
لا خلته هذا هو الصواب. خلته. نعم.
خلته ابن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيق بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى
عزمة
أمير المؤمنين.
نعم.
وروى حماد بن زيد
عزمة أمير المؤمنين يعني أمر أمير المؤمنين ألا يجالسه أحد. هذا معنى عزمة. أمرهم ألا يجالسوه فهذا معنى قولهم عزمة أمير المؤمنين يعني أمر أمير المؤمنين وعزمه عليكم وتوكيده بألا تجلسوا إليه خلوه لحالة كالبعير الأجرب. نعم. خلوه منفردا اتركوه منفردا كالبعير الأجرب. ولذلك هنا ذكر أنه كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى يعني الحلقة الأولى قالوا هذا أمر أمير المؤمنين الذي قد سبق ألا يجالسه أحد فينفضون عنه فأصبح كالبعير الأجرب. نعم.
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيق قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم
عن يزيد ابن إيش عندكم؟
يزيد أبي حازم.
يزيد أبي وعندكم؟ يزيد بن
حازم.
نعم. يزيد ابن حازم هذا هو الصواب عن سليمان بن يسار. يزيد بن حازم هذا هو الصواب. نعم.
عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجل
يزيد بن حازم هو الأزدي. نعم.
من بني تميم يقال له صبيق قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من أنت فقال أنا عبد الله صبيق فقال وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي.
نعم.
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد. نعم. بن الحسين ابن موسى السلمي.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها قال. نعم. حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلات التجيبي
يحيى بن أيوب العلاف بالفاء التجيبي المصري فقيه مصر مشهور من تلاميذ سعيد بن أبي مريم الجمحي من شيوخ النسائي ومن شيوخ الطبراني مشهور هذا. نعم تجيبي نعم
يحيى بن
هذا أيوب. غلط يحيى بن أيوب إيش العلاف. نعم
يحيى بن أيوب العلاف تجيبي بمصر
بمصر
بمصر.
نعم
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
نعم.
قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله يقول لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ألقاه من ألقاه بشيء من الأهواء.
هكذا عندكم؟ لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ألقاه ولا من أن؟ من أن ألقاه. هكذا الرواية هنا النسخة كلام الشافعي عن نفسه. نعم لأن ألقى الله يقول بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء. فظاهر اللفظ هنا أن اللفظ والكلام الشافعي ينسبه إلى نفسه. نعم وفي نسخ أخرى اختلفت هذه الصيغة ففي بعضها لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. هكذا
لأن يلقى الله العبد
لا لأن يلقى الله العبد فالعبد فاعل لأنه ما يمكن أن يكون الذنب إلا عند العبد. أيوة الله يبارك فيك. ولفظ الجلالة مقدم والفاعل هنا هو العبد صاحب الذنب. لأن يلقى الله بكل ذنب خير له من أن يلقى ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بالأهواء أو بشيء من هذه الأهواء. نعم
أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال
الذي تقدم معنا حفيد بن خزيمة. نعم
قال حدثنا أبو عمر واليحري قال حدث
الحيري أبو عمر الحيري هو النيسابوري مشهور. أبو عمر الحيري هكذا عندكم الحيري مضبوط الحيري الحيري النيسابوري نسبة إلى بلدة في نيسابور الحيري مشهور مشهور. نعم
والحيري
لا ما هو الحيري حدثنا أبو عمر الحيري بس الواو بعدت الواو بعدت شوي فأصبحت كأنها حرف عطف وأصبح يقرأ أبو عمر لا هو أبو عمر بالواو أبو عمر أبو عمر الحيري حدثنا أبو عمر الحيري. نعم
قال حدثنا أبو
عمر نعم نيسابوري لا الحيري الحيري. نعم
قال حدثنا أبو عمر الحيري نعم. قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال
نعم
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان
وأبو الأزهر أيضا نيسابوري شيخ أبي عمر أحمد بن الأزهر بن منيع نيسابوري.
قال سأل رجل عمر بن
قبيصة هو السوائي الكوفي من تلاميذ الثوري وسفيان هو الثوري وجعفر ابن برقان هو الكلابي. نعم قال سأل رجل
عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وانهى عما سوى ذلك.
وانهى ولا انتهي؟
ولها
عما ها؟ ولها نعم ولها عما سوى ذلك يعني أعرض نعم كما قال ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. نعم يعني أعلى. نعم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى القزاز.
أبو عبد الله هو الحاكم. نعم.
يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. أخبرنا
هكذا عندكم سمعت العباسة سمعت العباسة.
نعم بس قبلها البزاز.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى بالباء وهذا هو الصواب قال سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول. نعم البزاز البزاز بزايين نسبة البز بيع البز الثياب. نعم.
أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث.
والخفاف تقدم معنا بالأمس والسراج كذلك وإسماعيل بن أبي الحارث. نعم.
قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت بلا كيف.
نعم.
قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم.
أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحسن
قال حدثنا
أبو يعقوب الحسن.
لا يقول أخبرنا من أبو
يعقوب الحنيني.
أول شيء أخبرنا أبو طاهر
ابن خزيمة
ابن خزيمة قال حدثنا
جدي الإمام
جدي
الإمام
أحمد من
قال حدثنا أحمد بن
نصر. نعم ماشي يعني حذف هذا قال حدثنا
أبو يعقوب الحنيني
هذا هو الصواب عندكم إيش هذا هو الصواب. ترجمه ولا لا
ترجمه.
نعم هذا هو الصواب. نعم
قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال
نعم. حدثنا بدل الحسن أبو يعقوب بدل الحسن الحنيني. نعم
قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن نعم. أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ قريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للقرباء. قيل يا رسول الله ومن القرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
نعم.
أخبرنا عبد الله الحافظ قال سمعت
هكذا
الحديث
أيوة
نعم. الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس.
نعم يعني بدون عباد الله وعندكم
بدل.
نعم هذا وهذا لعل هذا يعني وجدوه في نسخة فتشير عليه في نسخة كذا. نعم ثم
أخبرنا عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن سمعت أبا الحسن
لا أخبرنا أبو عبد الله
لا عبد الله بدون أبو
أبو اللي هو الحاكم وتقدم معنا مرارا أخبرنا أبو عبد الله الحاكم دائما يروي عنه فتقدم معنا عدة مرات فأخبرنا أبو عبد الله فسقطت كلمة أبو عبد الله الحافظ وهو الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. نعم نعم.
قال سمعت أبا الحسن المكاري
المكاري
قال سمعت أبا الحسن المكاري يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم.
سمعت أبا القاسم
أبا عبيد
هذا هو سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام هذا غلط هنا فسقطت لفظة عبيد أبا عبيد فسقط الاسم عبيد القاسم ابن سلام صاحب الغريب الإمام المشهور. نعم
قبلها
نعم
قبلها سمعت أبا الحسن الكارزي
والكارزي هذا هو الصحيح المكاري غلط الكارزي الكارزي أو لا الكارزي أو الكازري تقديم الزاي ولا الراء ها وعندك الكارزي هذا هو الصواب المكاري هذا غلط سمعت أبا الحسن المكاري غلط الكارزي. نعم راء وزاي وياء النسبة. نعم قال سمعت علي بن عبد العزيز اللي هو البغوي ولا لا عندكم علق عليه حش على علي عبد العزيز بن عبد العزيز البغوي بن منيع ولا لا
ما ذكر
علي وش حش عليه
علي بن عبد العزيز
بن المرزبان البغوي. نعم نعم
يقول المتبع للسنة
قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام فعندنا أبا الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز وهو البغوي يقول سمعت أبا القاسم لا أبا عبيد القاسم ابن سلام فتصحح هذه الأسماء. يقول هات
يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر.
نعم
وهو اليوم عندي
وهو اليوم
وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
الله أكبر. نعم هذا في زمانه فكيف بزماننا نحن اليوم. نعم
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.
نعم شوف رجع على الصواب. نعم
قال حدثنا أبو العباس المعقلي
عندكم هكذا عندك هكذا
المعقلي
هذا هو.
قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي
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 وفي نسختك العطاردي. نعم
قال حدثني أبي وعبد الرحمن الضبي.
نعم
عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرضي
القاسم
حدثنا أبي عبد الرحمن الضبي.
نعم حدثنا أبي و وعندك
حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي
حدثني أبي
قال حدثني عبد الرحمن الضبي
وعندك
حدثني أبي عبد الرحمن الضبي
لا حدثني أبي. نعم أما أبي يأتي عبد الرحمن بدل منه يكون أبو يعني إذا قال حدثني أبي. نعم أبي وعبد الرحمن الضبي فعنده في شيخين ولكن المثبت عندنا حدثني أبي وعبد الرحمن. نعم وعندك إيش
أبي عبد الرحمن
لا إذا كان هكذا يكون أبو حدثني أبو عبد الرحمن إذا كان هكذا بالكنية يصبح أبو عبد الرحمن. وعندك
حدثني أبي حدثني قال حدثني عبد الرحمن
حش عليه
ترجم لهذا ولهذا.
نعم
ترجم قال حدثني أبي قال هو أبو أحمد عبد الله الجبار العطاردي
هو أبو أحمد
هو أبو أحمد
نعم
عبد الجبار العطاردي
نعم
الثانية قال هو عبد الرحمن بن قيس الضبي أبو معاوية الزعفراني البصري.
نعم، ما زاد على هذا؟
ذكر ترجمة كمل أشياء.
أيوة،
قال متروك كذبه أبو زرع وغيره، وقال البخاري ذهب حديثه، وقال أحمد لم يكن بشيء، وروى عنه أهل البصرة، وكان ممن يقلب الإسناد، تركه الإمام أحمد بن حنبل.
وعبد الجبار وأحمد وعبد الجبار العطاردي،
عبد الجبار العطاردي،
نعم، ماذا قال فيه؟
قال هو أحمد ابن عبد الجبار ابن محمد ابن عمير ابن
عبد. لا، لما يقول حدثنا أحمد عبد الجبار العطاردي،
ايه؟
حدثني
أبي.
طيب أبوه اللي هو عبد الجبار؟
قال أبو أحمد عبد الجبار العطاردي.
هات.
قال العقيلي في حديثه وهم كثير ومشاه غيره، أبا بكر النهشلي روى عنه ولده أحمد، ميزان الاعتدال
فقط، ولم يذكر الضبي.
الضبي ذكر في الترجمة الثانية،
لم يذكر في شيوخ عبد الرحمن الضبي،
ما ذكر في شيوخ.
نعم، هات هات. اقرأ. يحرر، ينظر فيه.
قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعل
هذا يجعل تحته ضبه، أبي وعبد الرحمن الضبي يجعل تحته ضبه. وعندك ما علق عليه في النسخة ولا شيء هنا؟ أبي وعبد الرحمن، نعم، أو حدثنا أبي قال حدثنا فقط، ما حش على النسخة أخرى ولا شيء. وعندك؟ نعم.
قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر.
اجعل تحت هذا علامة على نسختك، هذه اجعل عليها علامة.
وضحنا.
نعم، إن شاء الله في الدرس القادم نصوبه إن شاء الله، نجهد فيه بإذن الله.
قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي،
إنك لتنظر،
إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالبدينة. فقلت لتعجبي. فقال ومما تتعجب؟ قال قلت وما حال من لونك،
وما حال من لونك.
في نسخة التلفزيون
عندك
وما حال من لونك،
من لونك وما حال، يعني ما انتهى إليه حال لونك، يعني تغير لونه، أصبح شاحبا بعد أن كان ناعما. نعم، وما حال من لونك ونحل من جسمك. نعم،
وما حال من لونك ونحل من جسمك ونقي من شعرك. قال
نعم.
كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري؟
نعم.
وقد سالت حدقتاي على وجنتي، وسال من خراي في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة
يعني إنكارا، ما عرفتني نكرة. نعم،
كنت لي أشد نكرة، حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكل شيء شرف، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي يبقض الناس ويبقضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يرجى خيره ولا الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، أمر بين رشده،
أمر
بين
بين رشده فاتبعوه،
أمر بين رشده فاتبعوه،
نعم.
وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل.
نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل الذي سمعنا قرابة 10 صفحات 9 صفحات أو 8، طبعا في هذا القطع الذي بين أيدينا، وإلا هو لو جمع لجاء في 3 صفحات أو 4 تقريبا لا يزيد في الغالب. هذا الفصل بحث فيه المؤلف رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وأن رجلا قام في المجلس ذلك الذي كان فيه إسماعيل بن أبي خالد فقال له: ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرج، يعني اشتد غضبه وهمه حتى غير مجلسه، فإن الحرج هو التحول والانتقال من مكان إلى مكان، فكأنه لشدة هذا السؤال غضب وفوجئ بهذا الأمر العظيم الذي لم يكن معتادا سماعه، فغضب لأجل ذلك. ثم قال له: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ثم قال: ويحك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف دينه. ثم قال له أيضا: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. فهذا المقطع من الكلام أو هذا الجزء من الكلام فيه إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة. ورؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من جملة عقائد أهل السنة، فإنهم يؤمنون ويعتقدون أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، من غير جهد ولا مشقة، كما نرى نحن القمر من غير جهد ولا مشقة. ليس دونه سحاب، ليس بيننا وبينه سحاب يحجبه، كيف تكون رؤيتنا له؟ واضحة جدا. فكيف إذا كان ليلة البدر، يعني ليلة اكتمال ضوئه وشدة ظهوره للناس، فإنهم سيرونه بأعينهم لا يشكون في ذلك، ولا تشق عليهم رؤيته، فإنه في ليلة اكتماله وليس بيننا وبينه حجاب من سحاب أو قطر غبار غبش في السماء، وكل واحد يراه وهو في مكانه لا يجد مشقة. وكذلك الشمس حينما تكون صحوا ليس دونها سحاب ولا غيم يراها الناس، هل يتعبون في رؤيتها؟ لا يجهدون ولا يشق عليهم رؤية الشمس، ليس دونها سحاب ولا غبش. فهكذا سيرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وفي هذا الحديث تشبيه للرؤية بالرؤية، فكما أن الرؤية للشمس وللقمر ليس دونهما سحاب ولا غبش ولا قطر ولا غبار، فكذلك سيرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى. ولا يلحقهم ضرر في ذلك، ولا يتضامون بعضهم إلى بعض ليروه، ولا يضامون، لا تلحقهم مشقة وضيم وتعب وجهد، فكل يراه من مكانه في الجنة لا يحتاج إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض ليروه، فيراه الجميع. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي سمعنا أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون البدر في الدنيا، فهذا تشبيه للرؤية في سهولتها بسهولة الرؤية أيضا للقمر. فإذا كان القمر وهو مخلوق في هذه الحياة الدنيا ليلة اكتماله حينما يكون بدرا وليس بينك وبينه سحاب، رؤيته يسيرة ولا لا؟ سهلة ولا لا؟ سهلة. فكذلك ربنا تبارك وتعالى رؤية المؤمنين له يوم القيامة سهلة يسيرة، لا يلحقهم مشقة ولا تعب. وقد دل على هذا الأمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية ومن تخرج على أيديهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن سار على طريقهم، فكلهم منبثقون عن الجهمية. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يعني جميلة حسنة من النضارة، بالضاد أخت الصاد، بالضاد أخت الصاد، ناضرة يعني جميلة حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، بالضاء أخت الطاء التي عليها العصا المنقوطة. فالأولى من النظارة وهي البهاء والجمال والحسن، فوجوه المؤمنين جميلة في الدار الآخرة، ناظرة إلى ربها تبارك وتعالى. فالمراد بالنظر هنا الإبصار إلى الله تبارك وتعالى بالأعين. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة أنها النظر إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولإخواننا المسلمين من فضله. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم في جنة عدن. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدلة في القرآن، قول الله تبارك وتعالى عن الكفار: يوم القيامة ثم إنهم عن ربهم لمحجوبون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالنظرة هنا هي البهاء والحسن في الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم، اصبروا عليه قليلا، العقل إذا أغلق عليه ينسى الواضحات، وكتاب الله تبارك وتعالى متشابه، وذات مرة الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين كان في البرنامج في الفتاوى فاستغلق عليه كتاب الله تبارك وتعالى ثم قال: لم أستحضر الآية. فالإنسان يحصل له: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء قال فيهم الشافعي لما أخبر الله تبارك وتعالى عن احتجابه عن هؤلاء دل على أنه يتجلى لأوليائه، يتجلى لأوليائه، إذ لو لم يكن في هذا عذاب ونقمة عليهم لما ناسب أن يوقع عليهم. ولو لم يكن الرؤية نعمة اختص الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين لما ناسب أن تكون فضلا ومنة عليهم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة: إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. فيقولون: أي ربي، ألم تغفر خطايانا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى، ولكن لكم موعد أريد أن أنجزكموه. قال فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. فهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 30 صحابيا، وتفسير الزيادة بالرؤية زاد على 12 صحابيا، تفسير الزيادة بالرؤية زاد على 12 صحابيا، منهم جرير بن عبد الله البجلي وهو من أواخر من أسلم، فإنه أسلم العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة فهدم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أحاديث الرؤية متواترة، قال بعضهم إنها بلغت أكثر من 30 حديثا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منها أكثر من 40 حديثا، وقد صنف فيها أئمة أهل السنة مصنفات مستقلة. فمن المتقدمين الآجري، وكذلك الدارقطني، واستوعب فيها كثيرا اللالكائي في كتابه أصول الاعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة. والحاصل أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا متواترة، وعليه فيجب الإيمان بذلك، لأن هذا أعظم نعيم لأهل الإيمان والإسلام، لا يعادله نعيم ولا تعادله لذة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة على ذلك، فهي أفضل ما أعطيه أهل الإيمان، بل هي كما قال بعض الأئمة هذه المنزلة التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون ومن رحمته مطرودون، عياذا بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك في كتابه، فوجب الإيمان والتصديق ووجب القبول، ولا يجوز لمسلم أن يعترض على هذه النصوص بمحض عقله ورأيه فيقول كيف، فإن هذا منتفئ. وأما قول الله تبارك وتعالى لن تراني وقد تمسك بها المانعون للرؤية، فهذا سهل الجواب عنه، فإن لن هنا ليست للتأبيد، وإنما المراد به نفي إمكان حصول هذه الرؤية في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى قال لعبده ورسوله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما سأل ربه رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك، تبت إليك. فهنا ربنا تبارك وتعالى لم يقل لموسى لن تراني أبدا، وإنما قال لن تراني، وهذا في الحياة الدنيا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية على ممكن، فدل على أنها ممكنة، والممكن هو استقرار الجبل، استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن ولا لا؟ ممكن بأمر الله، فدل ذلك على أن هذا الأمر المعلق على الممكن ممكن. هذا من ناحية، ومن ناحية اللغة، من ناحية اللغة أن لن هنا لا تفيد التأبيد، بل هي إلى أمد، وهذا الأمد منتهاه الحياة الدنيا، ينتهي بالحياة الدنيا. فالقول بأن لن هنا للتأبيد قول غير صحيح، ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: ومن رأى النفي بلا، بحرف لن، مؤبدا يعني على التأبيد، فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني اعبد القول الآخر المناقض له، أن لن لا تفيد التأبيد، بل هي إلى أمد وتنتهي. وابن مالك إمام العربية رحمه الله تعالى في زمانه، بل والناس من بعده إلى اليوم على مدرسته رحمه الله، فهذا فيه رد على من يقولون بقول الزمخشري وأن لن للتأبيد. وتسمعون أنتم دائما لن الزمخشرية يعني الاعتزالية، فإن الزمخشري معتزلي صاحب الكشاف، فإذا قالوا لن الزمخشرية يعني الاعتزالية، فلن ليست للتأبيد في لغة العرب، فإن لن إنما ينتهي حدها إلى حد محدود، أو النفي بها ينتهي إلى حد محدود. فإذا قول الله تبارك وتعالى لن تراني المراد به في الدنيا. وسمعتم من حيث اللغة، ويبقى من حيث السمع وهو الأدلة النقلية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدل هذا على أن الرؤية يوم القيامة، ورؤية يوم القيامة تختلف عن رؤية الدنيا، فإن الأبصار في هذه الدنيا ضعيفة، وخلقة الناس ضعيفة، ولكن يوم القيامة يقوي الله تبارك وتعالى هذه الحواس فتتحمل رؤية الباري تبارك وتعالى. وأما استدلال من نفى أيضا بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا لا يصلح دليلا لنفي الرؤية، فإن الإدراك شيء زائد على الرؤية، والله سبحانه وتعالى نفى إدراكنا له تبارك وتعالى، فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأنتم ترون في المخلوقات، والله المثل الأعلى، إذا كان الشيء أمامك فهل أنت تبصر أمامه وجنبيه وظهره ورأسه؟ لا. لو فرضنا أمامك دولاب بعيد، والله المثل الأعلى، فأنت إنما ترى منه إيش؟ الجانب المواجه لك، أليس كذلك؟ بلى. فأنت إنما تدري، إنما ترى وتبصر هذا الجنب، أما الجانبين والخلف والرأس أو السقف فهذا لا تراه، فهذا هو الإدراك. الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه. فالله سبحانه وتعالى نفى الإدراك، نفى إدراكه، فقال لا تدركه الأبصار، وهذا حق، فإن الأبصار لا تدرك الباري تبارك وتعالى، لكن الرؤية أثبتها. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا كان الأمر كذلك بطل ما يتمسك به هؤلاء النفاة الجهمية ومن كان على سبيلهم من الأدلة السمعية التي لم يفهموها ولم يفهموا معناها واستدلوا بها على نفي الرؤية. وأيضا بطل ما تمسكوا به من اللغة العربية، فحينئذ سلم لنا النصوص، سلم لنا كلام ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فوجب الإيمان بهذا الأمر، وهذا أعظم نعيم كما قلنا لأهل الجنة. ثم إن السلف رحمهم الله تعالى قد نهوا عن التعرض لهذه الأحاديث، والاعتراض عليها بكيف، أو طلب تفسيرها على غير ظاهرها، وإنما قراءتها هي تفسيرها، فإنها واضحة الدلالة، واضحة الدلالة. ولهذا أنكر على هذا المعترض وقال له ما أحوجك أن يفعل بك مثل ما فعل بصبيغ، وصبيغ هو ابن عسل الذي كان يتتبع متشابه القرآن فيضرب بعضه ببعض فيوقع في قلوب الناس شيئا من الشكوك والحيرة. وقد سمعنا قصته حينما جاء يسأل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فالشاهد سنأتي إلى قصة صبيغ. الشاهد من هذا أن أهل السنة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وأنهم سيرون ربهم تبارك وتعالى عيانا كما نرى القمر ليلة البدر، والشمس ليس دونهما سحاب ولا قطر، سيرى بالأبصار بالأعين رؤية حقيقية يوم القيامة. وينكرون أشد الإنكار على من خالف في هذا، فإنه قد رد كتاب الله سبحانه وتعالى وكذب. بل الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى القول بكفر من أنكر هذا، كما نقل ذلك عنه أنه كفر من لم يؤمن بالرؤية، وقال هذا مكذب للقرآن، نسأل الله العافية والسلامة. والقاعدة في هذا وفي جميع الصفات هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لا بد من إمرار هذه الأشياء على ظاهرها، يعني هذه الأحاديث، أحاديث الصفات إمرارها على ظاهرها، هذا أولا. ثانيا، لا بد من التسليم لما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن هذه النصوص قراءتها تفسيرها، يعني حينما تقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تعلم ما معنى، فقراءتها تفسيرها، إذ الأمر فيها واضح وليست مبهمة ولا متشابهة. رابعا، إمرارها كما جاءت من غير أن يعترض عليها بكيف. ولا أن تشبه بصفات المخلوقين، فإن الله أعلى وأجل. وخامسا، من خالف هذه الطريق فهو مبتدع. هذا محصل هذا الفصل، من خالف هذه الطريق فهو مبتدع، ويحتاج إلى أن يفعل به ما يفعل بصبيق، ما فعل بصبيق. وصبيق قصته قد تنوعت الروايات فيها وهي مشهورة، وفيها مرفوعة كلام عند بعض العلماء، يعني في تفسيرها على هذا النحو الأول الذي ساقه المصنف ضعف. وذلك لضعف ابن أبي سبرة، والراوي عنه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الإصابة في ترجمة صبيغ أنه قد وقف لها على طريق أو طرق صحيحة، وأحال بها على الأفراد والغرائب للدارقطني، وأحال بها على كتاب الأنباري، وليست بين أيدينا حتى ننظر فيها. وأما كونها موقوفة على عمر فهذا صحيح ثابت، كونها موقوفة على عمر صحيح ثابت، والطرق في ذلك كثيرة. والذي يهمنا منها الشاهد في هذا الباب هو ماذا يجب أن يفعل مع أهل الأهوى الذين يتتبعون المتشابه من القرآن من الكتاب العزيز. فهل لو جاء اليوم جاء وقال كما قال من سمعه ألا جري، من يسأل عن الذاريات ذروة، يعزر ويجلد ويضرب ويستحق هذا النكال ويستحق هذا الهجر وهذه القطيعة؟ الجواب نعم، إذا كان على هذه الصورة التي بلغت أمير المؤمنين رضي الله عنه، فإنه قد بلغه عن صبيغ قبل أن يراه أنه كان يتتبع المتشابه من القرآن، ويتعنت في السؤال، ويتكلف علم ما لم يؤمر بالبحث عنه. فلما بلغ ذلك عمر تمنى من الله تبارك وتعالى أن يظفره به، وعمر أمير المؤمنين وقد استجاب الله له وأظفره بصبيغ، فكان من أمره معه ما كان. لما دخل عليه وسأله قال من أنت؟ قال أنا صبي عبد الله صبيغ. قال له أنا عبد الله عمر، وكان قد أعد عراجين النخل، عد الجريد عنده جريد النخل، فأخذ يضربه على رأسه حتى أسال دمه، فقال له يا أمير المؤمنين، جاء في بعض الروايات من طرق هذه القصة، إن أردت قتلي فذاك، وإن أردت إذهاب ما في رأسي فوالله لقد ذهب. أذهبه إيش؟ أذهبه عراجين عمر، وهو أقوى الناس في زمانه على الشيطان، فإن الشيطان ما رأى عمر سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، فجلده وضربه هذا الضرب، ثم نكل به ونفاه، وأمره بن الحق بالعراق، ثم كتب إلى عبد الله بن مسعود يأمره بأن ينفي هذا الرجل إلى أبي موسى الأشعري، إلى أبي موسى وينهى الناس عن مجالسته، فاحتبسه في هذه الدار، وكان كلما خرج وجاء إلى حلقة من الحلق فروا منه الذين يعرفونه، فإذا جلس إلى أقوام لا يعرفونه في حلقة أخرى قالوا لهم صائحين عليهم عزمة أمير المؤمنين، يعني تذكروا أمر أمير المؤمنين الذي عزم عليكم به في شأن هذا الرجل، يعني لا تجالسوه لأن أمير المؤمنين قد نهاكم. فضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاق عليه كل وسيع، وضاقت عليه نفسه، فجاء إلى أبي موسى وأخبره بالذي صار وبالذي وجد من نفسه، بلغ إلى مرتبة أصبح الناس يفرون جميعا منه، فأصبح كالبعير الأجرب، والبعير الأجرب يعدي ولا لا؟ فالواجب أن تبعد عنه الإبل الصحيحة، ولهذا يقول الشاعر واحذر معاشرة اللئيم فإنها، أو مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، ولا لا؟ هذا هو. فالشاهد أصبح كالبعير الأجرب، كلما جاء إلى قوم قاموا عنه خوفا من أن يعديهم ببلائه، فتأثر بذلك تأثرا عظيما، واشتد عليه الأمر بسبب هذا الهجر، فصلح، فجاء إلى أبي موسى وأخبره، فكتب بذلك أبو موسى رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما إخاله إلا قد صدق، ثم أمر الناس بعد ذلك في مجالسته أو بمجالسته. وهذا فيه دلالة على أنه يجب على راعي الرعية أن يصونهم وأن يحافظ عليهم مما يخل بعقائدهم، فإن أمير المؤمنين هو الخليفة وراعي، وأمر الرعية مسؤول عنه، فأمرهم بهجره ونهاهم عن مجالسته. فهكذا أصحاب الأهوى والبدع، يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقوموا فيهم كما قام عمر رضي الله تعالى عنه في سبيغ، فإن صبيغا تأدب، وهذا عائد إلى ولاة الأمر في تأديب هؤلاء المبتدعة. أما بقية المسلمين فإن الهجر لأهل الأهواء والبدع بابه باب مفتوح، وخاصة الدعاة منهم، الدعاة إلى مذاهبهم، الذين يتنقلون بين الناس وينشرون بدعهم، فإن الواجب على المسلمين أن يهجروهم ويحذروهم ويحذروا منهم. أما لو استثر الإنسان على نفسه ولم يدعو إلى بدعته وتخفى بها فهذا باب آخر، ولكن الكلام في من يجهر ببدعته ويدعو إليها ويظهرها فإن الواجب أن يهجر وأن يحذر وأن يحذر الناس منه لئلا يضلهم، وهذا بالإجماع، هجر أهل الأهواء والبدع بالإجماع قامت عليه الدلائل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ثم القضية الأخرى وهي في هذا الباب الاعتراض على هذه النصوص بالكلام الذي لا طائل تحته، فناسب أن يورد المصنف رحمه الله قول من؟ قول الشافعي رحمه الله حينما قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله تبارك وتعالى أحب إليه من أن يلقاه، يعني إلى الشافعي، من أن يلقاه بإيش؟ بشيء من الأهواء. وهذه الأهواء عامة في جميع الأهواء، ولكن المراد بها هنا في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، وذلك لأن أصحاب الأهواء في باب الأسماء والصفات لا يقبلون النصوص، لا يقبلون النصوص بل يردونها بالتأويلات الباردة. فالقرآن فالسنة يردونها بأنها غير متواترة، إذا جاءوا الحديث قالوا العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، والأحاديث أحاديث الآحاد لا تؤخذ منها العقائد، وهذا قول باطل. وإذا جاءوا إلى القرآن قالوا نعم، حينما نقول لهم ما تقولون في القرآن؟ القرآن متواتر. قالوا نعم هو متواتر لكنه إيش؟ ظني الدلالة. فهم يتلاعبون بالنصوص كتابا وسنة، يقولون لا بد من أن يكون الدليل في العقيدة قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فإذا جاءوا القرآن قالوا ما هو قطعي الدلالة، هو قطعي الثبوت نعم لكن ما هو قطعي الدلالة، وإذا جاءوا إلى السنة قالوا نعم هي إيش؟ هي آحاد فهي ظنية الثبوت، ومن باب أولى أن ترد عندهم، فلا هم يستدلون بالقرآن ولا هم يستدلون بما ولا هم يستدلون بالسنة، فما هو الدليل عندهم؟ العقل. فما هو الدليل؟ الدليل عندهم العقل. فلذلك أصبح أهل الكلام في باب أسماء الله سبحانه وتعالى في غاية الحيرة والاضطراب، ولأجل هذا اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى عليهم وحذروا منهم غاية التحذير، وذلك لأنهم أهل أهواء وبدع. أما أهل الإيمان فإنهم إذا سمعوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون سمعنا وأطعنا. ولذلك قال مالك بن أنس في هؤلاء: إياكم والبدع. فلما قيل له: يا أبا عبد الله ما البدع؟ قال: الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. فهذا باب عظيم وقاعدة عظيمة في هذا. وقد جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لما سأله سائل عن القدر كما في سنن أبي داود قال رحمه الله تعالى موصيا هذا السائل ومنبها له قبل أن يجيبه على مسألته ذاكرا فضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعلم نطق وعن بصر نافذ كفوا عن بصر نافذ كفوا فإما أن تكون أنت أعلم منهم وإما أن تكون أفقه منهم وأشد نورا في البصيرة منهم وهذا كله محال. فسكتوا عن علم ونطقوا بعلم وقد سكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون عن مثل هذه السؤالات والتخرصات وهي كيف وما جرى مجراها وإنما يؤمنون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فلا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فالواجب على العبد أن يتبع هؤلاء الصحابة فإن الطريق الذي لا يكون على سبيلهم فهو طريق البدعة. وأيضا هذا الذي وصى به عمر بن عبد العزيز الرجل الذي سأله عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراب والها عما سوى ذلك هذا قد عاد إليه أساطين الكلام وعلماء الكلام. هذه الوصية عاد إليها أساطين الكلام وعلماء الكلام وأقروا بها فإنهم قد اعترفوا بهذه النهاية. فكما قال الرازي ويعلمه أكثر إخواننا طلبة العلم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا يعتبر من كبار رؤوس أهل الكلام. وكذلك الشهرستاني فإنه قد ذكر عنه أنه قال لعمري لقد زرت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واقعا واضعا كف حائر على ذقنه أو قارعا سن نادمي. ثم قال يموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهكذا الرازي فكلهم انتهوا في النهاية إلى أنهم يموتون على دين العجائز وذلك لأن دين العجائز لا تعقيد فيه تعقيد علم الكلام الذي سموه هم علما لا يوجد فيه وإنما هو سهل ميسور. قال الله كذا سلم له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته كذا سلم له ولذلك قال إلزم دين الصبي في الكتاب يعني الذي لم يأته تعقيد والأعرابي الذي لم تفسد فطرته. فالواجب على المسلم أن ينتهي إلى هذا الحد في جميع الصفات ومنها مسألة الرؤية. وإذا كان ما فقه بعض النصوص فعليه
أن يقول آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما يمكن أن يقوله، فإنه بذلك ينجو ويسلام. وأما أثر سفيان بن عيينة رحمه الله فقوله كل ما وصف به نفس الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه المراد به إجراؤه على ظاهره، المراد به إجراؤه على ظاهره، ليس معناه أننا لا نعلم المعاني لا، ولكن قال تفسيره تلاوته يعني واضح نفهم ما دل عليه، والسكوت عنه يعني عما عدا الظاهر، غير الظاهر لا نسأل عنه فنحن نمر على الظاهر، فالسكوت عنه يعني عما خالف هذا الظاهر مما ينقدح في بعض الأحيان في ذهنك، فعليك أن تمرها على ظاهرها. وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك عن هذه الأحاديث، أحاديث الصفات عموما والرؤية خصوصا، كلهم قال أمروها كما جاءت بلا كيف، فتبين بأن تلاوتها هي إمرارها على ظاهرها، والسكوت عنها يعني السؤال، السكوت عن السؤال عنها بكيف، فهذا هو معنى قولنا أو قولهم السكوت عنها، وليس معنى ذلك أنك لا تعلم معانيها، لا، المعاني واضحة، وإنما تسكت عن السؤال عن طلب الكيفية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يشبه في ذاته شيء فكذلك لا يشبهه في صفاته شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فهذه الآية ميزان معك من أول ما تتعلم حتى تلقى الله تبارك وتعالى، هذه الآية ميزان بيد المسلم المؤمن الموحد السني، ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون هناك شيء يماثله تبارك وتعالى من المخلوقين، ثم أثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فجمعت هذه الآية العظيمة بين النفي وبين الإثبات، نفي ما يتوهمه أهل الأهواء من أن إثبات الصفات يقتضي المشابهة والمماثلة، وإثبات هذه الصفات التي نفاها بعض أهل الأهواء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع البصير، فنحن نعرف معنى سميع ونعرف معنى بصير فلا نتكلف بعد ذلك، فهذه هي القاعدة، والرؤية تجري هذا المجرى، رؤية الله تبارك وتعالى تجري هذا المجرى، فلا تقول فيها كيف، وإنما التسليم والخضوع لهذه النصوص والقبول بما دلت عليه. قال شيخ شيوخنا رحمه الله والمؤمنون يرون الله خالقه يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد، وهذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون الباري تبارك وتعالى. وأما أهل الأهواء فإنهم خالفوا في ذلك، وأولهم الجهمية ثم المعتزلة انفرقوا عن الجهمية، افترقوا من الجهمية، ثم الأشاعرة افترقوا من المعتزلة، وهكذا الماتريدية فإنهم خرجوا من المعتزلة، فالأصل في هؤلاء جميعا الجهمية عافانا الله وإياكم من بلائهم وشرهم. فكل من عطل الله سبحانه وتعالى من صفاته أو من شيء من صفاته فهو جهمي، فهو جهمي. وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، فالمعطلون هم النفاة للصفات كلها أو لبعضها، كل هؤلاء معطلون، إما أن يكونوا كالجهمية وكالمعتزلة، وإما أن يكونوا كالأشاعرة، فهؤلاء كلهم يطلق عليهم إيش؟ لفظ المعطلة، فإنهم عطلوا الله سبحانه وتعالى من الصفات. وإما أن يكون الممثل الذي لا يفهم من إثبات الصفة إلا تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه، فأهل السنة والجماعة ولله الحمد الذين صنف هذا الحديث في هذا الكتاب في عقيدتهم وسط بين الطائفتين، بين المفرطين وبين المفرطين. المفرطون هم الذين بالغوا في الإثبات حتى دخلوا باب التمثيل والتشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، وقد مر معنا في العام الماضي في تلخيص الحموية الذين لا يفهمون من إثبات الصفات إلا إثبات مشابهة الله تعالى لخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء الذين بلغوا مبلغا وأفرطوا وجاوزوا الحد، والذين فرطوا هم الذين نفوا هذه الصفات. فالمعطل تصور التشبيه ثم فر منه فوقع في التعطيل، فوقع في التعطيل. وعما الممثل فإنه بالغ في الإثبات وتصور صورة في ذهنه معينة ولم يفهم من النصوص إلا ما قام بعقله، فبالغ في الإثبات حتى وقع في التمثيل. وأهل السنة رحمهم الله بين هذا وبين هذا، فهم وسط في باب أسماء الله وصفاته، كما أنهم وسط في بقية أبواب الاعتقاد. والإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام سفيان ابن عيينة والثوري والشافعي أيضا كانوا من أشد المنكرين على هؤلاء، كانوا من أشد المنكرين على هؤلاء. فبهؤلاء القدوة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم الأسوة، فإنهم أعلم الناس، فإنهم أعلم الناس بشرع الله تبارك وتعالى، فهم الجامعون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يلزم طريقتهم وأن يسلك سبيلهم. ولذلك ساق عندنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب غربة الإسلام، وهي مناسبة لما؟ مناسبة لغربة أهل السنة بين أهل الأهواء، وهذا الذي ختم به الفصل هذا. ساق حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذه الغربة تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، فقد جاء زمان على الناس اشتدت الغربة فيه، وهذا كما حصل في عصر الإمام أحمد أول الأمر حينما كان ما كان في مسألة الفتنة والمحنة في خلق القرآن، فإن أهل السنة ابتلوا ابتلاء شديدا حتى أصبحوا في غاية الغربة، فأصبح الرجل يتوارى وأصبح بعض العلماء الكبار يتوارون ونالهم ما نالهم. فهؤلاء هم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. من هم؟ الذين يحيون سنته عليه الصلاة والسلام من بعده ويعلمونها الناس. ففي هذا الزمن زمن الغربة، غربة السنة، التمسك بها كالقبض على الجمر وهو يشتعل، وهذا كناية عن شدة المعاناة، كناية عن شدة المعاناة، فإن المرء حينما يمسك، لو تتصورون يمسك جمرة بيده تشتعل ويقدر عليها ما عسى أن تكون، يعاني معاناة شديدة تبلغ به المضرة في جسمه مبلغا عظيما. فهكذا الذي يتمسك بدينه مع وجود أهل الأهواء واستحكام أهل الأهواء وغلبة أهل الأهواء وظهور أهل الأهواء في الزمن الذي يكون فيه، ظهورهم على أهل السنة يكون كذلك. فهذا كناية عن شدة معاناتهم وأنهم يحترقون، ولكن الله سبحانه وتعالى يصبرهم. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الحسن الجميل بأنهم يحيون سنته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الذين يحيون سنته صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة هم أولى الناس به، هم أولى الناس به. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان كما قال ذلك لأصحابه، للعامل فيه أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. لماذا؟ لأن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، إذا جاءهم الخطب واشتد عليهم الكرب لجأوا إلى فيهون عليهم ويصبرهم ويسليهم وينزل عليه الوحي يسليهم. أما هؤلاء فإنهم إنما يصبرهم سماعهم لهذا الوعد العظيم من الله تبارك وتعالى، ويرجون أن ينالوا أجره، وذلك لقلة المناصر وكثرة المخالف المحارب والمثبر، فحينئذ استحقوا هذا الأجر من الله تبارك وتعالى. والمتبع حينئذ في اتباعه وبيان ما يستطيع من بيانه إذا قواه الله تبارك وتعالى يكون في ذلك أفضل عند الله من الضرب بالسيف في سبيل الله، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام. يقول ابن القيم: لأن الضرب بالسيف في سبيل الله يحسنه كل أحد، يعني ما يحتاج إلا إلى القوة، بس إذا كان عندك جسم ما أنت معطل تحسن الضرب بالسيف. أما الدفاع عن السنة فإن هذا لا يحسنه إلا العلماء، ولا يقوم به إلا طائفة العلماء. فلذلك كان أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن المقاتلين في هذا المضمار قليل، المقاتلون في هذا المضمار قليل، وهم العلماء قلة. أرأيتم عصر الإمام أحمد في مسألة الفتنة كم من العلماء؟ كثير، لكن كم الذين ثبتوا؟ قلة، ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، هم الذين واجهوا ما واجهوا في ذلك، كابن نوح وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن هذا الباب أهله قليل، أما باب الضرب بالسيف والقتال بالسيف فأهله كثير. فلأجل هذا كان عند السلف أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا قال يحيى ابن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، قال: الداب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، الدب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، يعني من الضرب بالسيف والمحاربة والقتال. وهذا لأجل ما ذكرنا، أو للسبب الذي ذكرنا كما قال ذلك ابن القيم، لأن هذا الميدان لا يحسنه كل أحد، وإنما يحسنه علماء السنة العالمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يصبر وأن يحتسب. ومثل هذا الكلام يورث الإنسان القوة في دينه والثبات عليه إذا قرأت عليه هذه النصوص، إذا جاءت هذه الأحاديث فإنه يتعزى بذلك. ولا شك أن هذه الفرقة الواحدة أو الطائفة الواحدة وهم أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم، هم واحد في مقابل كم؟ في مقابل 72 فرقة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهؤلاء هم الغرباء، واحدة في مقابل 72، أليست غريبة؟ واحد هو الذي على السنة، و72 في مقابل على غير السنة، فكيف لا يكون غريبا واحد في مقابل 72؟ يعني نسبتهم واحد في المئة، النسبة المئوية تمثل 71 واحد في المئة. يعني إذا وضعت 73 هذا الحد المنتهى إليه في افتراق هذه الأمة يعني المئة، فتأخذ نسبة مئوية أهل السنة يمثلون 1% في مقابل 99%. فأي غربة بعد هذه الغربة؟ فأي اغتراب بعد هذا الاغتراب؟ ولذلك كان أجرهم عند الله سبحانه وتعالى عظيما. فالواجب على الإنسان أن يقرأ مثل هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وأيضا من ذلك كلام الزهري في هذا الباب، يقول على الله البيان، والله قد بين لنا في كتابه أسماءه وصفاته، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وقد بلغ إلينا ذلك صلى الله عليه وسلم أكمل بلاغ، وعلينا نحن إيش؟ التسليم لها. فنحن لنا نصوص الكتاب والسنة مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عبد. فنحن أنصار، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم جميعا نحن أنصار لهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان ما تمسك به فإنه على الخير، ولهذا قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. والمراد أن اعتقاد المسلم لا يثبت في قلبه إلا على سبيل الاستسلام لله تبارك وتعالى، هذا معناه. قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قدم الإسلام المراد به العقيدة، عقيدة المسلم لا تثبت إلا على هذه الجادة، على هذا السبيل، على القنطرة، قنطرة الاستسلام لله تبارك وتعالى ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولهم قدم الإسلام لا يثبت، يعني لا يسلم لك دينك ويبقى كما هو إلا إذا وقفت على قنطرة التسليم، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله وبيننا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا، وحينئذ ما بقي علينا إلا التسليم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: آمنا به كل من عند ربنا. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عن عباده المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وأطعنا. فحينئذ يسلم لك إيمانك وتصح لك عقيدتك وتسلم من الأهواء التي تتخطف الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وبسببها يهلك الناس. ونختم بما جاء أيضا في كلام ابن عباس، ويروى مرفوعا كما هو هنا ولكن لا يثبت هنا، فإن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، بل وضعف شديد أيضا، ولكن الشاهد منه للفصل قوله: الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل. فقوله أمر بين رشده هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فإن الله لا يأمرنا إلا بالعدل والإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك الأمر الذي تبين غيه وهو المنكرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكل شيء ظاهر غيه فإن الواجب على المسلم اجتنابه، وما اختلف فيه فليوكل علمه إلى عالمه تبارك وتعالى. فإذا جاء شيء من الأمور واشتبه عليك فإن الواجب عليك أن تقول: الله أعلم، وآمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تسلم، فما ظهر الحق أخذت به، وما ظهر فيه البطلان اجتنبته، وما لا فإنك تتركه وتكل الأمر فيه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا آخر ما ننتهي إليه في هذا المبحث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وهنا نقدم أسئلة البلتوك لأنها من بعد. هذا يسأل من إيرلندا، سائل من إيرلندا يقول: هل بإمكانه الزواج من فتاة ملتزمة وسلفية ولكنها تعاني من مرض السكر السكري؟ أرجو نصيحتكم. مرض السكري لا يمنع من أن تتزوج بها شرعا، لكن إذا كان هذا الأمر فيها مستشري وثبت أنه معها ملازم فقد يبقى في الذرية وينتقل. فعلى الإنسان أن يطلب السلامة، المكان السليم للذرية، حيث تخرج ذرية سليمة صالحة، صالحة في دينها وصالحة في بدن في أبدانها. وإلا فالزواج لا مانع من ذلك. وإذا قيل إنه يرجى برؤها والمرض لا يزال بها في الأول، فأنت حينئذ تقدم على مثل هذا إن كانت لك رغبة. وأنا أنصح، الذي أنصح به أن الإنسان يختار لنفسه المرأة الصالحة وأيضا الخالية من العيوب. والمرض مثل هذا إذا كان من الأمراض المعضلة قد يكون عيبا، فإذا تنازل عن ذلك الزواج صحيح ولا شيء فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذه الفتاة وأن يعافيها، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عليها شفاءه وأن يقيمها من هذا المرض الذي أصيبت به. السؤال الثاني لسائلة من فرنسا تقول: إنها حامل في الشهر الأول وتريد أن تسقط الجنين لأن لديها مشاكل مع زوجها، فهل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز إسقاط الجنين لأجل المشاكل مع الزوج، لا يجوز. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وتبقي هذا الطفل الذي سيخرج، فلعله يكون بارا بها، هذا هو الواجب عليها. نعم، فإن هذا العذر الذي ذكرته ليس من الأعذار الملجئة الاضطرارية التي ذكرها العلم. سائلة أخرى أيضا من فرنسا تقول: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تهاجر مع أطفالها إلى بلاد الإسلام علما بأن أبا الأطفال يكون ذو دين؟ فالشاهد نقول لهذه المرأة إن الواجب عليها أن تكون مع زوجها فإنه يحتاج إليها، هذا أولا. ثانيا عليها أن تحثه هي وترغبه في الانتقال إلى بلاد الإسلام لما في ذلك من الخير له ولها ولأطفالهما، فإنهم ينشأون في بلاد مسلمة لا يرون فيها من المنكرات ما يرى في بلاد الكفر، وأعظم شيء يرى في بلاد الكفر الكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة غيره معه. ففي بلاد الغرب عبادة المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام مع الله تبارك وتعالى. نعم، وهؤلاء النصارى قد ضموا إلى هذه العقيدة الفاسدة الآن فكرا جديدا خبيثا وهو المذهب العلماني. فذهب الدين وذهبت الأخلاق، ذهب الدين وذهبت الأخلاق بسبب هذا المذهب الإلحادي الخبيث. فإن عامة البلدان الغربية على المذهب العلماني فهم يعيشون عيشة البهائم. فإذا بقي هذا المرأة أو هذه المرأة مع زوجها في تلك البلاد فإن الأبناء أو الأولاد ذكورا وإناثا قد ينسلخون ويتأدبون ويتقلقون بأخلاق هؤلاء المردة، فعليها أن تقنع الزوج وأن تسعى وأن تحاول بالتي هي أحسن فترغبه في الهجرة إلى بلاد الإسلام. فأي بلد في بلاد الإسلام ولو تطورت مهما بلغ الشر فيه فهو خير بآلاف المرات من البقاء في بلاد الكفر، ولأن تبقى على كسرة خبز في بلاد الإسلام خير من أن تأكل الحلوى في بلاد الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وسائل آخر من تونس يسأل هل عمل العالم حجة؟ لا، عمل العالم ليس بحجة، عمل العالم ليس بحجة حتى تعرف دليله. فإذا عرفت دليله فيما يأتي فإنه حينئذ يكون دالا لك على الدليل الذي فعل بسببه أو ترك بسببه. وقديما تنازع أهل العلم في عمل أهل المدينة في عهد مالك هل هو حجة أو ليس بحجة، والصحيح أنه ليس بحجة. فإذا كان عمل أهل المدينة في زمن مالك ليس بحجة فكيف بعمل من هو دون ذلك؟ فعمل العالم لا يعتبر حجة على أحد من الناس حتى يعلم دليله. يقول أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. نعم، ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار بيده إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا الأوزاعي، لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة ولا سفيان ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذنا. ويقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. ويقول رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله عندي سواء وهو عندي رأي، وهو كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. فإذا عمل العالم مجرد عمل العالم ليس بحجة، وإنما الحجة فيما يستدل به العالم. فقد يكون الحديث صحيحا لكن استنتاجه منه غير صحيح، وقد يكون الدليل صحيحا لكنه منسوخ أو مقيد إذا كان مطلقا له أدلة أخرى تقيده وهكذا. فالواجب أن يسأل العالم عن دليله الذي تراه يعمل بمقتضاه. نعم، فإذا وجدت هذا الدليل وعرفته فإنك حينئذ تكون قد اتبعت الدليل. وهذا من ترينداد في الكاريبي، يسأل عن رجل بعينه يقول اسمه مفتي وسيم خان وهو يحارب الحديث ويسلك طريق المفوضة في صفات الله تبارك وتعالى، كذلك يقرأ كتب الكوثري ويتكلم بذلك في محاضراته في التلفاز، فكيف يعامل هذا الرجل؟ إذا كان كما تقول فإن مثل هذا لا خير فيه، إذا كان كما تقول فإن مثل هذا لا خير فيه. إذا كان مفتيا فإن هذا بلغ من الدرجة مكانة عليا أصبح يفتي ويظهر للناس، لكن الذي أوصي به أن يختار له. إذا كان عندكم طلبة علم جيدين أو يقدم عليكم دعاة من أهل العلم المعروفين، فعليكم أن تجمعوهم مع هذا الرجل فيناقشوه ويناظروه، فإن اهتدى كان بها، وإلا فعند الواجب التحذير منه، بل التحذير من شره قبل هذا، ولكن الحرص على هدايته هذا أمر مطلوب. فإن اهتدى فالحمد لله، وإلا استمريتم على التحذير منه ومن حضور مجالسه ما دام من المفوضة في صفات الله تبارك وتعالى. فإن القول بالتفويض في صفات الله تبارك وتعالى شر الأقوال وأخبث الأقوال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن معناه أن الله تعبدنا بأشياء لا نعلم معناها، وهذا في غاية السفه، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب الحذر من هذا الرجل والتحذير منه. وهذا يسأل ما معنى العلمانية، وهي كفر أو معصية؟ العلمانية التي نعرفها ونعرفها لك هي الدين في المعبد، وأما الدنيا فلا دخل للدين فيها. فعند النصارى الدين في الكنيسة، ومن عندهم نشأت، خرجت العلمانية مع قيام الثورة الفرنسية، فهذه البلد في عهد نابليون هذه أم العلمانية في الزمن الحديث. فالشاهد في بلاد النصارى لما كانت الكنيسة متسلطة في العصور الوسطى، العصور المظلمة، وضاق الناس بها ضرعا، كانوا يتحيون الفرصة للانفلات من قبضة الكنيسة. فلما جاءت الثورة الفرنسية صار ما صار، وجاءت هذا وجاءنا هذا وجاء الناس هذا المذهب، وهو أن الدين محصور في طقوس دار العبادة في الكنيسة، لا دخل له في الدنيا ولا يحكم في الدنيا. هكذا جاء أتباع هؤلاء الغربيين وهم المستغربون من المسلمين وللأسف، فأرادوا أن ينقلوا ذلك إلى بلاد الإسلام. فأنت الدين في المسجد فقط، أما أن يحكم على حياة الناس عموما لا، فلا دخل له لا في السياسة ولا في الأحكام القضائية ولا في المعاملات الاقتصادية ولا في المعاملات أيضا الأحكام الشخصية، وإنما أنت تبغى الدين تصلي وفقط وفي المسجد، أما خارج باب المسجد فلا علاقة له بأمور الحياة، وهذا هو الكفر عينه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا، فإن هذه العلمانية بهذا المعنى الموجز الذي ذكرته لكم كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى. هذا قول بعض السلف نمر الصفات بلا معنى، الذي أعرفه أن بعض السلف يقول لا كيف ولا معنى، يعني المراد بلا كيف طلب الكيفية، والمعنى ما تستفسر عن مثل هذه الكيفية، وليس مقصدهم أنك لا تعلم المعنى، لا، هذا معنى كلام السلف. نعم. وأما الذي يتبادر للذهن فغير مراد، فإن السلف يعرفون هذه المعاني التي دلت عليها هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وقولهم بلا كيف نفي للكيفية التي يكون عليها هذا الفعل، ما هي الشيء، كيفية هذا الفعل الذي يحصل، كيفية هذه الصفة، هذا لا يمكن أن يتصوره إنسان. فالسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد من خلقه في ذاته، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكيف صفاته سبحانه وتعالى، فهو لا تدركه الأبصار ولا يحيط الناس به علما ولا يحيطون به علما، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون هذا الأمر الذي ذكر السائل أن يكون مرادا عند السلف، وإنما المراد لا كيف، يعني سؤال عن ماهية الكيفية، عن حقيقة هذا الفعل. نعم. وهذا يقول من رد على من قال إنه يقتضي من وصفنا لله بأننا نراه أن له حيز وجوانب، هذا كلام باطل، فإن الله تبارك وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على العبد ألا يستغرق مع مثل هذه الإيرادات، وهذا إنما جاء به أهل الأهوى والبدع، وكنا قد تكلمنا عليه وبسطنا الكلام عليه في العام الماضي، وإن شاء الله نعود إليه في تكملة تلخيص الحموية، وعلى العبد أن يحذر من هذا أشد الحذار. وبهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك العاملين، وثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد فقال ما أشبهك بصبيق وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويحك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيق الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيق وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيقا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروى، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني فالجاريات يسرا، فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه،
حتى إذا برئ
دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. فكتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس.
هكذا فكتب
بكسر الهمزة،
فكتب،
نعم،
عمر إليه،
فكتب
عمر إليه،
فكتب عمر إليه
عندكم
فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه.
فكتب إلى عمر يخبره، وهكذا عندك فكتب عمر إليه، وهذا هو الصواب. فكتب إلى عمر، يعني أبو موسى، أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره بما انتهى إليه حال صبيغ. قال فكتب إلى عمر، فكتب عمر إليه، نعم، فكتب إلى عمر، فكتب عمر إليه يرحمك الله،
يرحمك الله،
نعم،
فكتب إلى عمر، فكتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس.
نعم.
وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب،
عن قطن،
عن قطن بن كعب،
قطن، قطن،
عن قطن بن كعب،
نعم، الزبيدي، قطن بن كعب الزبيدي.
نعم. قال سمعت رجلا من بني عجل،
من بني
عجل،
عجيل عندكم، عجل، نعم،
من بني عجل يقال له فلان، خلته ابن زرعة،
نعم، خلته ابن زرعة يعني أظنه ابن زرعة،
يحدث عن أبيه.
هكذا عندكم أنتم؟
نعم.
إيش عندك؟ خلته. وعندك؟
قال له فلان خالد بن زرعة.
خالد
بن زرعة.
أيوة.
يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه.
بدأ خلته.
ولا حش عليه؟
كذا في الأصل وفي باء فلان بن زرعة ولعله أنت بسياقة الإبارة.
لا خلته. لا خلته، هذا هو الصواب، خلته. نعم،
خلته ابن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيق ابن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة، ناداهم أهل الحلقة الأخرى
عزمة
أمير المؤمنين.
نعم.
وروى حماد بن زيد
عزمة أمير المؤمنين يعني أمر أمير المؤمنين ألا يجالسه أحد، هذا معنى عزمة، أمرهم ألا يجالسوه، فهذا معنى قولهم عزمة أمير المؤمنين يعني أمر أمير المؤمنين وعزمه عليكم وتوكيده بألا تجلسوا إليه، خلوه لحالة كالبعير الأجرب. نعم، خلوه منفردا، اتركوه منفردا كالبعير الأجرب. ولذلك هنا ذكر أنه كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى، يعني الحلقة الأولى، قالوا هذا أمر أمير المؤمنين الذي قد سبق ألا يجالسه أحد، فينفضون عنه، فأصبح كالبعير الأجرب. نعم.
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيق قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم
عن يزيد ابن إيش عندكم؟
يزيد أبي حازم.
يزيد أبي، وعندكم
ابن حازم.
يزيد بن
حازم.
نعم، يزيد ابن حازم، هذا هو الصواب، عن سليمان بن يسار.
نعم.
يزيد بن حازم، هذا هو الصواب. نعم،
عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجل
يزيد بن حازم هو الأزدي. نعم.
من بني تميم يقال له صبيق قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيق. فقال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسير على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي.
نعم.
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ابن موسى السلمي
السلمي
قال أخبرنا محمد بن محمود المحمود الفقيه المروزي بها قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلات التجيبي
يحيى بن أيوب العلاف بالفاء التجيبي المصري، فقيه مصر مشهور، مشهور من تلاميذ سعيد بن أبي مريم الجمحي، ومن شيوخ النسائي، ومن شيوخ الطبراني، مشهور هذا. نعم تجيبي، نعم
يحيى بن
هذا غلط، يحيى بن أيوب إيش العلاف. نعم
يحيى بن أيوب العلاف تجيبي بمصر
بمصر. نعم
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. إلى يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله يقول لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ألقاه بشيء من الأهواء.
هكذا عندكم؟ لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ألقاه، ولا من أن؟ من أن ألقاه. هكذا الرواية هنا، النسخة كلام الشافعي عن نفسه. نعم، لأن ألقى الله يقول بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء. فظاهر اللفظ هنا أن اللفظ والكلام الشافعي ينسبه إلى نفسه. نعم، وفي نسخ أخرى اختلفت هذه الصيغة، ففي بعضها لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. هكذا؟ لأن يلقى الله العبد، فالعبد فاعل، لأنه ما يمكن أن يكون الذنب إلا عند العبد. أي والله بارك فيك. ولفظ الجلالة مقدم، والفاعل هنا هو العبد صاحب الذنب. لأن يلقى الله بكل ذنب خير له من أن يلقى ما خلا الشرك خير له من أن يلقى بالأهواء أو بشيء من هذه الأهواء. نعم.
أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال
الذي تقدم معنا حفيد بن خزيمة. نعم.
قال حدثنا أبو عمر واليحري قال حدث
الحيري أبو عمر الحيري هو النيسابوري مشهور. أبو عمر الحيري هكذا عندكم؟ الحيري مضبوط؟ الحيري النيسابوري نسبة إلى بلدة في نيسابور. الحيري مشهور. نعم.
والحيري
لا، ما هو الحيري؟ حدثنا أبو عمر الحيري، بس الواو بعدت، الواو بعدت شوي فأصبحت كأنها حرف عطف وأصبح يقرأ أبو عمر. لا، هو أبو عمر بالواو، أبو عمر الحيري. حدثنا أبو عمرو الحيري. نعم.
قال حدثنا أبو
عمرو. نعم النيسابوري. لا الحيري. الحيري نعم.
قال حدثنا أبو عمرو الحيري. نعم. قال حدثنا أبو الأزهر. قال حدثنا قبيصة. قال
قبيصة نعم.
قال حدثنا قبيصة. قال حدثنا سفيان عن جعفر ابن برقان.
وأبو الأزهر أيضا نيسابوري شيخ أبي عمرو أحمد بن الأزهر بن منيع نيسابوري.
قال سأل رجل عمر بن
قبيصة هو السوائي الكوفي من تلاميذ الثوري وسفيان هو الثوري وجعفر ابن برقان هو الكلابي. نعم قال سأل رجل
عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وانهى عما سوى ذلك.
وانهى ولا انتهي؟
ولها عما
ها؟ ولها نعم ولها عما سوى ذلك يعني أعرض. نعم كما قال ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. نعم يعني أعرض. نعم
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى القزاز
أبو عبد الله هو الحاكم. نعم
يقول سمعت نعم. العباس بن حمزة يقول نعم. سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. أخبرنا
هكذا عندكم سمعت العباسة سمعت العباسة
نعم بس قبلها البزاز.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد ابن يزيد قال سمعت أبا يحيى بالباء هذا هو الصواب. قال سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباسة ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول. نعم البزاز البزاز بزايين اسم البز بيع البز الثياب. نعم
أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث
والخفاف تقدم معنا بالأمس والسراج كذلك وإسماعيل بن أبي الحارث. نعم
قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية قال في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت بلا كيف.
نعم
قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم
أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحسن
قال حدثنا
أبو يعقوب الحسن
لا يقول أخبرنا من أبو
يعقوب الحنيني
أول شيء أخبرنا أبو طاهر
ابن خزيمة
ابن خزيمة قال حدثنا
جدي الإمام
جدي
الإمام
أحمد من
حدثنا أحمد بن
نصر. نعم ماشي يعني حذف هذا قال حدثنا
أبو يعقوب الحنيني
هذا هو الصواب عندكم إيش
حنيني.
هذا هو الصواب. ترجمه ولا لا
ترجمه.
نعم هذا هو الصواب. نعم
قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال
نعم. حدثنا بدل الحسن أبو يعقوب بدل الحسن الحنيني. نعم
قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن نعم. أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ قريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للقرباء. قيل: يا رسول الله، ومن القرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
نعم.
أخبرنا عبد الله الحافظ قال: سمعت
هكذا
الحديث.
أيوة.
الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس.
نعم، يعني بدون عباد الله. وعندكم
بدل.
نعم، هذا وهذا، لعل هذا يعني وجدوه في نسخة فتشير عليه في نسخة كذا. نعم. ثم
أخبرنا أخبرنا عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن. سمعت أبا الحسن.
لا، أخبرنا أبو عبد الله.
لا، عبد الله بدون أبو.
أبو اللي هو الحاكم وتقدم معنا مرارا. أخبرنا أبو عبد الله الحاكم، دائما يروي عنه، فتقدم معنا عدة مرات، فأخبرنا أبو عبد الله، فسقطت كلمة أبو عبد الله الحافظ، وهو الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. نعم نعم.
قال: سمعت أبا الحسن المكاري.
المكاري.
قال: سمعت أبا الحسن المكاري يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم.
سمعت أبا القاسم
أبا عبيد.
هذا هو، سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، هذا غلط هنا، فسقطت لفظة عبيد، أبا عبيد، فسقط الاسم عبيد القاسم ابن سلام صاحب الغريب الإمام المشهور. نعم.
قبلها سمعت أبا الحسن الكارزي.
والكارزي هذا هو الصحيح، المكاري غلط، الكارزي أو الكازري، تقديم الزاي ولا الراء؟ وعندك الكارزي، هذا هو الصواب، المكاري هذا غلط. سمعت أبا الحسن المكاري غلط، الكارزي. نعم، راء وزاي وياء النسبة. نعم. قال: سمعت علي بن عبد العزيز اللي هو البغوي، ولا لا؟ عندكم علق عليه؟ حشى على علي بن عبد العزيز البغوي بن منيع، ولا لا؟
ما ذكر
علي، وش حشى عليه؟ ابن مرزبان البغوي. نعم نعم.
يقول المتبع للسنة:
قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام. فعندنا أبا الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز وهو البغوي يقول: سمعت أبا القاسم، لا، أبا عبيد القاسم ابن سلام، فتصحح هذه الأسماء. يقول هات،
يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر.
نعم.
وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
الله أكبر. نعم، هذا في زمانه، فكيف بزماننا نحن اليوم؟ نعم.
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.
نعم، شوف، رجع على الصواب. نعم.
قال: حدثنا أبو العباس المعقلي.
عندكم هكذا؟ عندك هكذا؟
المعقلي
هذا هو.
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي.
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 وفي نسختك العطاردي. نعم.
قال حدثني أبي وعبد الرحمن الضبي.
نعم.
عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرضي.
القاسم.
حدثنا أبي عبد الرحمن الضبي.
نعم، حدثنا أبي و. وعندك
حدثني أبي، قال حدثني عبد الرحمن الضبي.
حدثني أبي
قال حدثني عبد الرحمن الضمري.
وعندك
حدثني أبي عبد الرحمن الضمري؟
لا حدثني أبي نعم، أما أبي يأتي عبد الرحمن بدل منه يكون أبو، يعني إذا قال حدثني أبي نعم أبي وعبد الرحمن الضبي فعنده في شيخين، ولكن المثبت عندنا حدثني أبي وعبد الرحمن نعم، وعندك إيش؟
أبي عبد الرحمن
لا، إذا كان هكذا يكون أبو، حدثني أبو عبد الرحمن، إذا كان هكذا بالكنية يصبح أبو عبد الرحمن. وعندك
حدثني أبي حدثني قال حدثني عبد الرحمن الضبي.
حش عليه
ترجم لهذا ولهذا؟
نعم
ترجم قال حدثني أبي قال هو أبو أحمد عبد الله الجبار العطاردي.
هو أبو أحمد؟
هو أبو أحمد
نعم
عبد الجبار العطاردي.
نعم
الثانية قال هو عبد الرحمن بن قيس الضبي أبو معاوية الزعفراني البصري.
نعم ما زاد على هذا؟
ذكر ترجمة كم الأشياء؟
أيوة
قال متعود كذبه أبو زرع وغيره، وقال البخاري ذهب حديثه، وقال أحمد لم يكن بشيء، وروى عنه أهل البصرة وكان ممن يقلب الإسناد، تركه الإمام أحمد بن حنبل.
وعبد الجبار وأحمد وعبد الجبار العطاردي نعم ماذا قال فيه؟
قال هو أحمد ابن عبد الجبار ابن محمد ابن عمير ابن
لا لما يقول حدثنا أحمد عبد الجبار العطاردي
ايه؟
حدثني
أبي
طيب أبوه اللي هو عبد الجبار
قال أبو أحمد عبد الجبار العطاردي.
هات
قال العقيلي في حديثه وهم كثير ومشاه غيره مع أبا بكر النهشلي روى عنه ولده أحمد ميزان الاعتدال
فقط ولم يذكر الضبي.
الضبي ذكر في الترجمة الثانية
لم يذكر في شيوخ عبد الرحمن الضبي
ما ذكر شيوخ.
نعم هات هات اقرأ يحرر ينظر فيه.
قال دخلت على عمر بن عبد العزيز
هذا يجعل تحته ضبة أبي وعبد الرحمن الضبي يجعل تحته ضبة. وعندك ما علق عليه في النسخة ولا شيء هنا؟ أبي وعبد الرحمن نعم أو حدثنا أبي قال حدثنا فقط ما حش على النسخة أخرى ولا شيء. وعندك نعم
قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر
اجعل تحت هذا علامة على نسختك هذه اجعل عليها علامة
وضعنا.
نعم إن شاء الله في الدرس القادم نصوبه إن شاء الله نجهد فيه بإذن الله.
قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالبدينة فقلت لتعجبي فقال ومما تتعجب؟ قال قلت وما حال من لونك
وما حال من لونك
في نسخة
التلفزيون عندك
وما حال من لونك
من لونك وما حال يعني ما انتهى إليه حال لونك يعني تغير لونه أصبح شاحبا بعد أن كان ناعما. نعم وما حال من لونك ونحل من جسمك نعم
وما حال من لونك ونحل من جسمك ونقي من شعرك قال نعم. كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري
نعم.
وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خراي في فمي صديدا كنت لي أشد
نكرة يعني إنكارا ما عرفتني نكرة نعم
كنت لي أشد نكرة حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الذي يجدل عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يرجى خيره ولا الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، أمر بين رشده،
أمر
بين
رشده فاتبعوه،
أمر بين رشده فاتبعوه،
نعم.
وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل.
نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل الذي سمعنا قرابة 9 صفحات أو 8، طبعا في هذا القطع الذي بين أيدينا، وإلا هو لو جمع لجاء في 3 صفحات أو 4 تقريبا، لا يزيد في الغالب. هذا الفصل بحث فيه المؤلف رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وأن رجلا قام في المجلس ذلك الذي كان فيه إسماعيل بن أبي خالد فقال له: ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرج، يعني اشتد غضبه وهمه حتى غير مجلسه، فإن الحرج هو التحول والانتقال من مكان إلى مكان، فكأنه لشدة هذا السؤال غضب وفوجئ بهذا الأمر العظيم الذي لم يكن معتادا سماعه، فغضب لأجل ذلك. ثم قال له: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ثم قال: ويحك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه. واستخف دينه. ثم قال له أيضا: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. فهذا المقطع من الكلام أو هذا الجزء من الكلام فيه إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة، ورؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من جملة عقائد أهل السنة، فإنهم يؤمنون ويعتقدون أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، من غير جهد ولا مشقة، كما نرى نحن القمر من غير جهد ولا مشقة. ليس دونه سحاب، ليس بيننا وبينه سحاب يحجبه. كيف تكون رؤيتنا له؟ واضحة جدا. فكيف إذا كان ليلة البدر، يعني ليلة اكتمال ضوئه وشدة ظهوره للناس، فإنهم سيرونه بأعينهم لا يشكون في ذلك، ولا تشق عليهم رؤيته، فإنه في ليلة اكتماله وليس بيننا وبينه حجاب من سحاب أو قطر غبار غبش في السماء، وكل واحد يراه وهو في مكانه لا يجد مشقة. وكذلك الشمس حينما تكون صحوا ليس دونها سحاب ولا غيم يراها الناس، هل يتعبون في رؤيتها؟ لا يجهدون ولا يشق عليهم رؤية الشمس ليس دونها سحاب ولا غبش. فهكذا سيرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وفي هذا الحديث تشبيه للرؤية بالرؤية، فكما أن الرؤية للشمس وللقمر ليس دونهما سحاب ولا غبش ولا قطر ولا غبار، فكذلك سيرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى. ولا يلحقهم ضرر في ذلك، ولا يتضامون بعضهم إلى بعض ليروه، ولا يضامون، لا تلحقهم مشقة وضيم وتعب وجهد، فكل يراه من مكانه في الجنة لا يحتاج إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض ليروه، فيراه الجميع. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي سمعنا أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون البدر في الدنيا، فهذا تشبيه للرؤية في سهولتها بسهولة الرؤية أيضا للقمر. فإذا كان القمر وهو مخلوق في هذه الحياة الدنيا
ليلة اكتماله حينما يكون بدرا وليس بينك وبينه سحاب، رؤيته يسيرة ولا لا؟ سهلة ولا لا؟ سهلة. فكذلك ربنا تبارك وتعالى رؤية المؤمنين له يوم القيامة سهلة يسيرة، لا يلحقهم مشقة ولا تعب. وقد دل على هذا الأمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية ومن تخرج على أيديهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن سار على طريقهم، فكلهم منبثقون عن الجهمية. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يعني جميلة حسنة من النضارة بالضاد أخت الصاد، بالضاد أخت الصاد، ناضرة يعني جميلة حسنة بهية، إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء التي عليها العصا المنقوطة. فالأولى من النظارة وهي البهاء والجمال والحسن، فوجوه المؤمنين جميلة في الدار الآخرة، ناظرة إلى ربها تبارك وتعالى. فالمراد بالنظر هنا الإبصار إلى الله تبارك وتعالى بالأعين. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة أنها النظر إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولإخواننا المسلمين من فضله. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم في جنة عدن. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدلة في القرآن، قول الله تبارك وتعالى عن الكفار: يوم القيامة ثم إنهم عن ربهم لمحجوبون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالنظرة هنا هي البهاء والحسن في الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم، اصبروا عليه قليلا، العقل إذا أغلق عليه ينسى الواضحات، وكتاب الله تبارك وتعالى متشابه، وذات مرة الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين كان في البرنامج في الفتاوى فاستغلق عليه كتاب الله تبارك وتعالى ثم قال: لم أستحضر الآية. فالإنسان يحصل له: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء
قال فيهم الشافعي لما أخبر الله تبارك وتعالى عن احتجابه عن هؤلاء دل على أنه يتجلى لأوليائه يتجلى لأوليائه إذ لو لم يكن في هذا عذاب ونقمة عليهم لما ناسب أن يوقع عليهم ولو لم يكن الرؤية نعمة اختص الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين لما ناسب أن تكون فضلا ومنة عليهم ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه فيقولون أي ربي ألم تغفر خطايانا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى بلى ولكن لكم موعد أريد أن أنجزكموه قال فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى فهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 30 صحابيا وتفسير الزيادة بالرؤية زاد على 12 صحابيا تفسير الزيادة بالرؤية زاد على 12 صحابيا منهم جرير بن عبد الله البجلي وهو من أواخر من أسلم فإنه أسلم العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة فهدم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد أحاديث الرؤية متواترة قال بعضهم إنها بلغت أكثر من 30 حديثا وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منها أكثر من 40 حديثا وقد صنف فيها أئمة أهل السنة مصنفات مستقلة فمن المتقدمين الآجري وكذلك الدارقطني واستوعب فيها كثيرا اللالكائي في كتابه أصول الاعتقاد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحاصل أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا متواترة وعليه فيجب الإيمان بذلك لأن هذا أعظم نعيم لأهل الإيمان والإسلام لا يعادله نعيم ولا تعادله لذة ولذلك قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة على ذلك فهي أفضل ما أعطيه أهل الإيمان بل هي كما قال بعض الأئمة هذه المنزلة التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون ومن رحمته مطرودون عياذا بالله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك في كتابه فوجب الإيمان والتصديق ووجب القبول ولا يجوز لمسلم أن يعترض على هذه النصوص بمحض عقله ورأيه فيقول كيف
فإن هذا منتفع. وأما قول الله تبارك وتعالى لن تراني وقد تمسك بها المانعون للرؤية فهذا سهل الجواب عنه، فإن لن هنا ليست للتأبيد، وإنما المراد به نفي إمكان حصول هذه الرؤية في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى قال لعبده ورسوله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما سأل ربه رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فهنا ربنا تبارك وتعالى لم يقل لموسى لن تراني أبدا، وإنما قال لن تراني، وهذا في الحياة الدنيا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية على ممكن، فدل على أنها ممكنة، والممكن هو استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن ولا لا؟ ممكن بأمر الله، فدل ذلك على أن هذا الأمر المعلق على الممكن ممكن. هذا من ناحية، ومن ناحية اللغة أن لن هنا لا تفيد التأبيد، بل هي إلى أمد، وهذا الأمد منتهى الحياة الدنيا، ينتهي بالحياة الدنيا. فالقول بأن لن هنا للتأبيد قول غير صحيح، ولهذا يقول ابن مالك في الألفية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية ومن رأى النفي بلن بحرف لن مؤبدا يعني على التأبيد فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني اعبد القول الآخر المناقض له، أن لن لا تفيد التأبيد بل هي إلى أمد وتنتهي. وابن مالك إمام العربية رحمه الله تعالى في زمانه، بل والناس من بعده إلى اليوم على مدرسته رحمه الله، فهذا فيه رد على من يقولون بقول الزمخشري وأن لن للتأبيد، وتسمعون أنتم دائما لن الزمخشرية يعني الاعتزالية، فإن الزمخشري معتزلي صاحب الكشاف، فإذا قالوا لن الزمخشرية يعني الاعتزالية، فلن ليست للتأبيد في لغة العرب، فإن لن إنما ينتهي حدها إلى حد محدود، أو النفي بها ينتهي إلى حد محدود. فإذا قول الله تبارك وتعالى لن تراني المراد به في الدنيا، وسمعتم من حيث اللغة، ويبقى من حيث السمع وهو الأدلة النقلية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فدل هذا على أن الرؤية يوم القيامة، ورؤية يوم القيامة تختلف عن رؤية الدنيا، فإن الأبصار في هذه الدنيا ضعيفة، وخلقة الناس ضعيفة،
ولكن يوم القيامة يقوي الله تبارك وتعالى هذه الحواس فتتحمل رؤية الباري تبارك وتعالى. وأما استدلال من نفى أيضا بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا لا يصلح دليلا لنفي الرؤية، فإن الإدراك شيء زائد على الرؤية، والله سبحانه وتعالى نفى إدراكنا له تبارك وتعالى فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. وأنتم ترون في المخلوقات، والله المثل الأعلى، إذا كان الشيء أمامك فهل أنت تبصر أمامه وجنبيه وظهره ورأسه؟ لا. لو فرضنا أمامك دولاب بعيد، والله المثل الأعلى، فأنت إنما ترى منه إيش؟ الجانب المواجه لك، أليس كذلك؟ بلى. فأنت إنما تدرك، إنما ترى وتبصر هذا الجنب، أما الجانبين والخلف والرأس أو السقف فهذا لا تراه. فهذا هو الإدراك، الإدراك والإحاطة بالشيء من جميع جوانبه. فالله سبحانه وتعالى نفى الإدراك، نفى إدراكه فقال لا تدركه الأبصار، وهذا حق، فإن الأبصار لا تدرك الباري تبارك وتعالى، لكن الرؤية أثبتها، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا كان الأمر كذلك بطل ما يتمسك به هؤلاء النفاة الجهمية ومن كان على سبيلهم من الأدلة السمعية التي لم يفهموها ولم يفهموا معناها واستدلوا بها على نفي الرؤية. وأيضا بطل ما تمسكوا به من اللغة العربية، فحينئذ سلم لنا النصوص، سلم لنا كلام ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فوجب الإيمان بهذا الأمر، وهذا أعظم نعيم كما قلنا لأهل الجنة. ثم إن السلف رحمهم الله تعالى قد نهوا عن التعرض لهذه الأحاديث، والاعتراض عليها بكيف أو طلب تفسيرها على غير ظاهرها، وإنما قراءتها هي تفسيرها، فإنها واضحة الدلالة، واضحة الدلالة. ولهذا أنكر على هذا المعترض وقال له ما أحوجك أن يفعل بك مثل ما فعل بصبيغ، وصبيغ هو ابن عسل الذي كان يتتبع متشابه القرآن فيضرب بعضه ببعض فيوقع في قلوب الناس شيئا من الشكوك والحيرة. وقد سمعنا قصته حينما جاء يسأل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فالشاهد، سنأتي إلى قصة صبيغ، الشاهد من هذا أن أهل السنة يؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وأنهم سيرون ربهم تبارك وتعالى عيانا كما نرى القمر
ليلة البدر والشمس ليس دونهما سحاب ولا قطر، سيرى بالأبصار بالأعين رؤية حقيقية يوم القيامة، وينكرون أشد الإنكار على من خالف في هذا، فإنه قد رد كتاب الله سبحانه وتعالى وكذب. بل الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى القول بكفر من أنكر هذا، كما نقل ذلك عنه أنه كفر من لم يؤمن بالرؤية، وقال هذا مكذب للقرآن، نسأل الله العافية والسلامة. والقاعدة في هذا وفي جميع الصفات هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لا بد من إمرار هذه الأشياء على ظاهرها، يعني هذه الأحاديث أحاديث الصفات إمرارها على ظاهرها، هذا أولا. ثانيا، لا بد من التسليم لما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن هذه النصوص قراءتها تفسيرها، يعني حينما تقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تعلم ما معناه، فقراءتها تفسيرها، إذ الأمر فيها واضح وليست مبهمة ولا متشابهة. رابعا، إمرارها كما جاءت من غير أن يعترض عليها بكيف، ولا أن تشبه بصفات المخلوقين، فإن الله أعلى وأجل. وخامسا، من خالف هذه الطريق فهو مبتدع، هذا محصل هذا الفصل، من خالف هذه الطريق فهو مبتدع ويحتاج إلى أن يفعل به ما يفعل بصبيغ ما فعل بصبيغ. وصبيغ قصته قد تنوعت الروايات فيها وهي مشهورة، وفيها مرفوعة كلام عند بعض العلماء، يعني في تفسيرها على هذا النحو الأول الذي ساقه المصنف ضعف، وذلك لضعف ابن أبي سبرة والراوي عنه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الإصابة في ترجمة صبيغ أنه قد وقف لها على طريق أو طرق صحيحة، وأحال بها على الأفراد والغرائب للدارقطني، وأحال بها على كتاب الأنباري، وليست بين أيدينا حتى ننظر فيها. وأما كونها موقوفة على عمر فهذا صحيح ثابت، كونها موقوفة على عمر صحيح ثابت، والطرق في ذلك كثيرة، والذي يهمنا منها الشاهد في هذا الباب هو ماذا يجب أن يفعل مع أهل الأهوى الذين
يتتبعون المتشابه من القرآن من الكتاب العزيز. فهل لو جاء اليوم جائن وقال كما قال من سمعه على جري من يسأل عن الذاريات ذروة يعزر ويجلد ويضرب ويستحق هذا النكال ويستحق هذا الهجر وهذه القطيعة؟ الجواب نعم، إذا كان على هذه الصورة التي بلغت أمير المؤمنين رضي الله عنه، فإنه قد بلغه عن صبيغ قبل أن يراه أنه كان يتتبع المتشابه من القرآن ويتعنت في السؤال ويتكلف علم ما لم يؤمر بالبحث عنه. فلما بلغ ذلك عمر تمنى من الله تبارك وتعالى أن يظفره به، وعمر أمير المؤمنين وقد استجاب الله له وأظفره بصبيغ، فكان من أمره معه ما كان. لما دخل عليه وسأله قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال له أنا عبد الله عمر، وكان قد أعد عراجين النخل، عد الجريد عنده جريد النخل، فأخذ يضربه على رأسه حتى أسال دمه. فقال له يا أمير المؤمنين، جاء في بعض الروايات من طرق هذه القصة، إن أردت قتلي فذاك، وإن أردت إذهاب ما في رأسي فوالله لقد ذهب. أذهبه إيش؟ أذهبه عراجين عمر، وهو أقوى الناس في زمانه على الشيطان، فإن الشيطان ما رأى عمر سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، فجلده وضربه هذا الضرب ثم نكل به ونفاه وأمره بن الحق بالعراق، ثم كتب إلى عبد الله بن مسعود يأمره بأن ينفي هذا الرجل إلى أبي موسى الأشعري، إلى أبي موسى وينهى الناس عن مجالسته، فاحتبسه في هذه الدار، وكان كلما خرج وجاء إلى حلقة من الحلق فروا منه الذين يعرفونه، فإذا جلس إلى أقوام لا يعرفونه في حلقة أخرى قالوا لهم صائحين عليهم عزمة أمير المؤمنين، يعني تذكروا أمر أمير المؤمنين الذي عزم عليكم به في شأن هذا الرجل، يعني لا تجالسوه لأن أمير المؤمنين قد نهاكم. فضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاق عليه كل وسيع، وضاقت عليه نفسه، فجاء إلى أبي موسى وأخبره بالذي صار وبالذي وجد من نفسه، بلغ إلى مرتبة أصبح الناس يفرون جميعا منه، فأصبح كالبعير الأجرب، والبعير الأجرب يعدي ولا لا؟ فالواجب أن تبعد عنه الإبل الصحيحة. ولهذا يقول الشاعر واحذر معاشرة اللئيم فإنها، أو مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، ولا لا؟ هذا هو. فالشاهد أصبح كالبعير الأجرب، كلما جاء إلى قوم قاموا عنه خوفا من أن يعديهم ببلائه، فتأثر بذلك تأثرا عظيما واشتد عليه الأمر بسبب هذا الهجر، فصلح فجاء إلى أبي موسى وأخبره، فكتب بذلك أبو موسى رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما إخاله إلا قد صدق،
ثم أمر الناس بعد ذلك في مجالسته أو بمجالسته. وهذا فيه دلالة على أنه يجب على راعي الرعية أن يصونهم وأن يحافظ عليهم مما يخل بعقائدهم، فإن أمير المؤمنين هو الخليفة وراعي، وأمر الرعية مسؤول عنه، فأمرهم بهجره ونهاهم عن مجالسته. فهكذا أصحاب الأهوى والبدع، يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقوموا فيهم كما قام عمر رضي الله تعالى عنه في سبيغ، فإن صبيغا تأدب، وهذا عائد إلى ولاة الأمر في تأديب هؤلاء المبتدعة. أما بقية المسلمين فإن الهجر لأهل الأهواء والبدع بابه باب مفتوح، وخاصة الدعاة منهم، الدعاة إلى مذاهبهم الذين يتنقلون بين الناس وينشرون بدعهم، فإن الواجب على المسلمين أن يهجروهم ويحذروهم ويحذروا منهم. أما لو استفر الإنسان على نفسه ولم يدعو إلى بدعته وتخفى بها فهذا باب آخر، ولكن الكلام في من يجهر ببدعته ويدعو إليها ويظهرها فإن الواجب أن يهجر وأن يحذر وأن يحذر الناس منه لئلا يضلهم. وهذا بالإجماع، هجر أهل الأهواء والبدع بالإجماع قامت عليه الدلائل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ثم القضية الأخرى وهي في هذا الباب الاعتراض على هذه النصوص بالكلام الذي لا طائل تحته، فناسب أن يورد المصنف رحمه الله قول من؟ قول الشافعي رحمه الله حينما قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله تبارك وتعالى أحب إليه من أن يلقاه، يعني إلى الشافعي، من أن يلقاه بإيش؟ بشيء من الأهواء. وهذه الأهواء عامة في جميع الأهواء، ولكن المراد بها هنا في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، وذلك لأن أصحاب الأهواء في باب الأسماء والصفات لا يقبلون النصوص، لا يقبلون النصوص بل يردونها بالتأويلات الباردة. فالقرآن فالسنة يردونها بأنها غير متواترة، إذا جاءوا الحديث قالوا العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، والأحاديث أحاديث الآحاد لا تؤخذ منها العقائد، وهذا قول باطل. وإذا جاءوا إلى القرآن قالوا نعم، حينما نقول لهم ما تقولون في القرآن؟ القرآن متواتر، قالوا نعم هو متواتر لكنه إيش؟ ظني الدلالة. فهم يتلاعبون بالنصوص كتابا وسنة، يقولون لا بد من أن يكون الدليل في العقيدة قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فإذا جاءوا القرآن قالوا ما هو قطعي الدلالة، هو قطعي الثبوت نعم لكن ما هو قطعي الدلالة، وإذا جاءوا إلى السنة قالوا نعم هي إيش؟ هي آحاد فهي ظنية الثبوت، ومن باب أولى أن ترد عندهم. فلا هم يستدلون بالقرآن ولا هم يستدلون بما ولا هم يستدلون بالسنة، فما هو الدليل عندهم؟ العقل. فما هو الدليل؟ الدليل عندهم العقل. فلذلك أصبح أهل الكلام في باب أسماء الله سبحانه وتعالى في غاية الحيرة والاضطراب. ولأجل هذا اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى عليهم، وحذروا منهم غاية التحذير، وذلك لأنهم أهل أهواء وبدع. أما أهل الإيمان فإنهم إذا سمعوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون سمعنا وأطعنا. ولذلك قال مالك بن أنس في هؤلاء إياكم والبدع. فلما قيل له يا أبا عبد الله ما البدع؟ قال الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. فهذا باب عظيم وقاعدة عظيمة في هذا. وقد جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لما سأله سائل عن القدر كما في سنن أبي داود قال رحمه الله تعالى موصيا هذا السائل ومنبها له قبل أن يجيبه على مسألته، ذاكرا فضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعلم نطق وعن بصر نافذ كفوا، عن بصر نافذ كفوا، فإما أن تكون أنت أعلم منهم وإما أن تكون أفقه منهم وأشد نورا في البصيرة منهم، وهذا كله محال. فسكتوا عن علم ونطقوا بعلم، وقد سكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون عن مثل هذه السؤالات والتخرصات، وهي كيف وما جرى مجراها، وإنما يؤمنون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فلا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فالواجب على العبد أن يتبع هؤلاء الصحابة، فإن الطريق الذي لا يكون على سبيلهم فهو طريق البدعة. وأيضا هذا الذي وصى به عمر بن عبد العزيز الرجل الذي سأله عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراب والها عما سوى ذلك، هذا قد عاد إليه أساطين الكلام وعلماء الكلام، هذه الوصية عاد إليها أساطين الكلام وعلماء الكلام وأقروا بها، فإنهم قد اعترفوا بهذه النهاية. فكما قال الرازي ويعلمه أكثر إخواننا طلبة العلم، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا يعتبر من كبار رؤوس أهل الكلام. وكذلك الشهرستاني فإنه قد ذكر عنه أنه قال لعمري لقد زرت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ثم قال يموت على عقيدة عجائز نيسابور وهكذا الرازي، فكلهم انتهوا في النهاية إلى أنهم يموتون على دين العجائز، وذلك لأن دين العجائز لا تعقيد فيه، تعقيد علم الكلام الذي سموه هم علما لا يوجد فيه، وإنما هو سهل ميسور، قال الله كذا سلم له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته كذا سلم له، ولذلك قال إلزم دين الصبي في الكتاب، يعني الذي لم يأته تعقيد. والأعرابي الذي لم تفسد فطرته، فالواجب على المسلم أن ينتهي إلى هذا الحد في جميع الصفات، ومنها مسألة الرؤية، وإذا كان ما فقه بعض النصوص فعليه أن يقول آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما يمكن أن يقوله، فإنه بذلك ينجو ويسلام. وأما آثر سفيان بن عيينة رحمه الله وقوله كل ما وصف به نفس الله به نفسه في كتابه، فتفسيره تلاوته والسكوت عنه المراد به إجراؤه على ظاهره، المراد به إجراؤه على ظاهره، ليس معناه أننا لا نعلم المعاني، لا، ولكن قال تفسيره تلاوته، يعني واضح نفهم ما دل عليه، والسكوت عنه يعني عما عدا الظاهر، غير الظاهر لا نسأل عنه، فنحن نمره على الظاهر، فالسكوت عنه يعني عما خالف هذا الظاهر مما ينقدح في بعض الأحيان في ذهنك، فعليك أن تمرها على ظاهرها. وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك عن هذه الأحاديث، أحاديث الصفات عموما والرؤية خصوصا، كلهم قال أمروها كما جاءت بلا كيف، فتبين بأن تلاوتها هي إمرارها على ظاهرها، والسكوت عنها يعني السؤال، السكوت عن السؤال عنها بكيف، فهذا هو معنى قولنا أو قولهم السكوت عنها، وليس معنى ذلك أنك لا تعلم معانيها، لا، المعاني واضحة، وإنما تسكت عن السؤال عن طلب الكيفية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يشبه في ذاته شيء، فكذلك لا يشبه في صفاته شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فهذه الآية ميزان معك من أول ما تتعلم حتى تلقى الله تبارك وتعالى، هذه الآية ميزان بيد المسلم المؤمن الموحد السني، ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون هناك شيء يماثله تبارك وتعالى من المخلوقين، ثم أثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، فجمعت هذه الآية العظيمة بين النفي وبين الإثبات، نفي ما يتوهمه أهل الأهواء من أن إثبات الصفات يقتضي المشابهة والمماثلة، وإثبات هذه الصفات التي نفاها بعض أهل الأهواء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع البصير، فنحن نعرف معنى سميع ونعرف معنى بصير، فلا نتكلف بعد ذلك. فهذه هي القاعدة، والرؤية تجري هذا المجرى، رؤية الله تبارك وتعالى تجري هذا المجرى، فلا تقول فيها كيف، وإنما التسليم والخضوع لهذه النصوص والقبول بما دلت عليه. قال شيخ شيوخنا رحمه الله: والمؤمنون يرون الله خالقه يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد. وهذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون الباري تبارك وتعالى. وأما أهل الأهواء فإنهم خالفوا في ذلك، وأولهم الجهمية، ثم المعتزلة انفرقوا عن الجهمية، افترقوا من الجهمية، ثم الأشاعرة افترقوا من المعتزلة، وهكذا الماتريدية فإنهم خرجوا من المعتزلة. فالأصل في هؤلاء جميعا الجهمية، عافانا الله وإياكم من بلائهم وشرهم. فكل من عطل الله سبحانه وتعالى من صفاته أو من شيء من صفاته فهو جهمي، فهو جهمي. وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، فالمعطلون هم النفاة للصفات كلها ولبعضها، كل هؤلاء معطلون، إما أن يكونوا كالجهمية وكالمعتزلة، وإما أن يكونوا كالأشاعرة، فهؤلاء كلهم يطلق عليهم إيش؟ لفظ المعطلة، فإنهم عطلوا الله سبحانه وتعالى من الصفات. وإما أن يكون الممثل الذي لا يفهم من إثبات الصفة إلا تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه، فأهل السنة والجماعة ولله الحمد الذين صنف هذا الحديث في هذا الكتاب في عقيدتهم وسط بين الطائفتين، بين المفرطين وبين المفرطين. المفرطون هم الذين بالغوا في الإثبات حتى دخلوا باب التمثيل والتشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، وقد مر معنا في العام الماضي في تلخيص الحموية الذين لا يفهمون من إثبات الصفات إلا إثبات مشابهة الله تعالى لخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء الذين بلغوا مبلغا وأفرطوا وجاوزوا الحد، والذين فرطوا هم الذين نفوا هذه الصفات. فالمعطل تصور التشبيه ثم فر منه فوقع في التعطيل، فوقع في التعطيل. وأما الممثل فإنه بالغ في الإثبات وتصور صورة في ذهنه معينة ولم يفهم من النصوص إلا ما قام بعقله، فبالغ في الإثبات حتى وقع في التمثيل. وأهل السنة رحمهم الله بين هذا وبين هذا، فهم وسط في باب أسماء الله وصفاته، كما أنهم وسط في بقية أبواب الاعتقاد. والإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام سفيان ابن عيينة والثوري والشافعي أيضا كانوا من أشد المنكرين على هؤلاء، كانوا من أشد المنكرين على هؤلاء. فبهؤلاء القدوة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم الأسوة، فإنهم أعلم الناس، فإنهم أعلم الناس بشرع الله تبارك وتعالى، فهم الجامعون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يلزم طريقتهم وأن يسلك سبيلهم. ولذلك ساق عندنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب غربة الإسلام، وهي مناسبة لما؟ مناسبة لغربة أهل السنة بين أهل الأهواء، وهذا الذي ختم به الفصل هذا. ساق حديث بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ. وهذه الغربة تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، فقد جاء زمان على الناس اشتدت الغربة فيه، وهذا كما حصل في عصر الإمام أحمد أول الأمر حينما كان ما كان في مسألة الفتنة والمحنة في خلق القرآن، فإن أهل السنة ابتلوا ابتلاء شديدا حتى أصبحوا في غاية الغربة، فأصبح الرجل يتوارى، وأصبح بعض العلماء الكبار يتوارون، ونالهم ما نالهم. فهؤلاء هم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. من هم؟ الذين يحيون سنته عليه الصلاة والسلام من بعده ويعلمونها الناس. ففي هذا الزمن زمن الغربة، غربة السنة، التمسك بها كالقبض على الجمر وهو يشتعل، وهذا كناية عن شدة المعاناة، كناية عن شدة المعاناة. فإن المرء حينما يمسك، لو تتصورون، يمسك جمرة بيده تشتعل ويقدر عليها، ما عسى أن تكون، يعاني معاناة شديدة تبلغ به المضرة في جسمه مبلغا عظيما. فهكذا الذي يتمسك بدينه مع وجود أهل الأهواء واستحكام أهل الأهواء وغلبة أهل الأهواء وظهور أهل الأهواء في الزمن الذي يكون فيه، ظهورهم على أهل السنة يكون كذلك. فهذا كناية عن شدة معاناتهم وأنهم يحترقون، ولكن الله سبحانه وتعالى يصبرهم. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الحسن الجميل بأنهم يحيون سنته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الذين يحيون سنته صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة هم أولى الناس به، هم أولى الناس به. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان كما قال ذلك لأصحابه: للعامل فيه أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. لماذا؟ لأن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، إذا جاءهم الخطب واشتد عليهم الكرب لجأوا إلى فيهون عليهم ويصبرهم ويسليهم، وينزل عليه الوحي يسليهم. أما هؤلاء فإنهم إنما يصبرهم سماعهم لهذا الوعد العظيم من الله تبارك وتعالى، ويرجون أن ينالوا أجره، وذلك لقلة المناصر وكثرة المخالف المحارب والمثبط، فحينئذ استحقوا هذا الأجر من الله تبارك وتعالى. والمتبع حينئذ في اتباعه وبيان ما يستطيع من بيانه إذا قواه الله تبارك وتعالى يكون في ذلك أفضل عند الله من الضرب بالسيف في سبيل الله، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام. يقول ابن القيم: لأن الضرب بالسيف في سبيل الله يحسنه كل أحد، يعني ما يحتاج إلا إلى القوة، بس إذا كان عندك جسم ما أنت معطل تحسن الضرب بالسيف. أما الدفاع عن السنة فإن هذا لا يحسنه إلا العلماء، ولا يقوم به إلا طائفة العلماء. فلذلك كان أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن المقاتلين في هذا المضمار قليل، المقاتلون في هذا المضمار قليل، وهم العلماء قلة. أرأيتم عصر الإمام أحمد في مسألة الفتنة كم من العلماء؟ كثير. لكن كم الذين ثبتوا؟ قلة ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، هم الذين واجهوا ما واجهوا في ذلك، كابن نوح وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن هذا الباب أهله قليل، أما باب الضرب بالسيف والقتال بالسيف فأهله كثير. فلأجل هذا كان عند السلف أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا قال يحيى ابن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، قال الذاب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، يعني من الضرب بالسيف والمحاربة والقتال. وهذا لأجل ما ذكرنا أو للسبب الذي ذكرنا كما قال ذلك ابن القيم، لأن هذا الميدان لا يحسنه كل أحد، وإنما يحسنه علماء السنة العالمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يصبر وأن يحتسب. ومثل هذا الكلام يورد الإنسان القوة في دينه والثبات عليه إذا قرأت عليه هذه النصوص، إذا جاءت هذه الأحاديث، فإنه يتعزى بذلك. ولا شك أن هذه الفرقة الواحدة أو الطائفة الواحدة وهم أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم، هم واحد في مقابل كم؟ في مقابل 72 فرقة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهؤلاء هم الغرباء، واحدة في مقابل 72، أليست غريبة؟ واحد هو الذي على السنة، و72 في مقابل على غير السنة، فكيف لا يكون غريبا واحد في مقابل 72؟ يعني نسبتهم واحد في 100، النسبة المئوية تمثل 71 واحد في 100. يعني إذا وضعت 73 هذا الحد المنتهى إليه في افتراق هذه الأمة، يعني 100، فتأخذ نسبة مئوية أهل السنة يمثلون 1% في مقابل 99%. فأي غربة بعد هذه الغربة؟ فأي اغتراب بعد هذا الاغتراب؟ ولذلك كان أجرهم عند الله سبحانه وتعالى عظيما. فالواجب على الإنسان أن يقرأ مثل هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وأيضا من ذلك كلام الزهري في هذا الباب، يقول على الله البيان، والله قد بين لنا في كتابه أسماءه وصفاته، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وقد بلغ إلينا ذلك صلى الله عليه وسلم أكمل بلاغ، وعلينا نحن إيش؟ التسليم لها. فنحن لنا نصوص الكتاب والسنة مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. فنحن أنصار، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم جميعا نحن أنصار لهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان ما تمسك به فإنه على الخير، ولهذا قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. والمراد أن اعتقاد المسلم لا يثبت في قلبه إلا على سبيل الاستسلام لله تبارك وتعالى، هذا معناه. قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قدم الإسلام المراد به العقيدة، عقيدة المسلم لا تثبت إلا على هذه الجادة، على هذا السبيل، على القنطرة، قنطرة الاستسلام لله تبارك وتعالى ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولهم قدم الإسلام لا يثبت، يعني لا يسلم لك دينك ويبقى كما هو إلا إذا وقفت على قنطرة التسليم، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله وبيننا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا، وحينئذ ما بقي علينا إلا التسليم كما قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين آمنا به كل من عند ربنا، وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عن عباده المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، فحينئذ يسلم لك إيمانك وتصح لك عقيدتك وتسلم من الأهواء التي تتخطف الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وبسببها يهلك الناس. ونختم بما جاء أيضا في كلام ابن عباس ويروى مرفوعا كما هو هنا ولكن لا يثبت هنا، فإن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف بل وضعف شديد أيضا، ولكن الشاهد منه للفصل قوله الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل. فقوله أمر بين رشده هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإن الله لا يأمرنا إلا بالعدل والإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك الأمر الذي تبين غيه وهو المنكرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكل شيء ظاهر غيه فإن الواجب على المسلم اجتنابه، وما اختلف فيه فليوكل علمه إلى عالمه تبارك وتعالى. فإذا جاء شيء من الأمور واشتبه عليك فإن الواجب عليك أن تقول: الله أعلم، وآمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تسلم. فما ظهر الحق أخذت به، وما ظهر فيه البطلان اجتنبته، وما لا فإنك تتركه وتكل الأمر فيه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا آخر ما ننتهي إليه في هذا المبحث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وهنا نقدم أسئلة البلتوك لأنها من بعد. هذا يسأل من إيرلندا، سائل من إيرلندا يقول: هل بإمكانه الزواج من فتاة ملتزمة وسلفية ولكنها تعاني من مرض السكر السكري؟ أرجو نصيحتكم. مرض السكري لا يمنع من أن تتزوج بها شرعا، لكن إذا كان هذا الأمر فيها مستشري ثبت أنه معها ملازم فقد يبقى في الذرية وينتقل، فعلى الإنسان أن يطلب السلامة، المكان السليم للذرية حيث تخرج ذرية سليمة صالحة، صالحة في دينها وصالحة في بدن في أبدانها. وإلا فالزواج لا مانع من ذلك. وإذا قيل إنه يرجى برؤها والمرض لا يزال بها في الأول، فأنت حينئذ تقدم على مثل هذا إن كانت لك رغبة. وأنا أنصح، الذي أنصح به أن الإنسان يختار لنفسه المرأة الصالحة وأيضا الخالية من العيوب، والمرض مثل هذا إذا كان من الأمراض المعضلة قد يكون عيبا، فإذا تنازل عن ذلك الزواج صحيح ولا شيء فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذه الفتاة وأن يعافيها، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل عليها شفاءه وأن يقيمها من هذا المرض الذي أصيبت به. السؤال الثاني لسائلة من فرنسا تقول: إنها حامل في الشهر الأول وتريد أن تسقط الجنين لأن لديها مشاكل مع زوجها، فهل هذا يجوز؟ لا لا يجوز إسقاط الجنين لأجل المشاكل مع الزوج، لا يجوز. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وتبقي هذا الطفل الذي سيخرج، فلعله يكون بارا بها، هذا هو الواجب عليها. نعم. فإن هذا العذر الذي ذكرته ليس من الأعذار الملجئة الاضطرارية التي ذكرها العلم. سائلة أخرى أيضا من فرنسا تقول: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تهاجر مع أطفالها إلى بلاد الإسلام علما بأن أبو الأطفال بأن أبا الأطفال ذا دين، بأن أبا الأطفال يكون ذو دين؟ فالشاهد نقول لهذه المرأة إن الواجب عليها أن تكون مع زوجها، فإنه يحتاج إليها، هذا أولا. ثانيا عليها أن تحثه هي وترغبه في الانتقال إلى بلاد الإسلام لما في ذلك من الخير له ولها ولأطفالهما، فإنهم ينشأون في بلاد مسلمة لا يرون فيها من المنكرات ما يرى في بلاد الكفر، وأعظم شيء يرى في بلاد الكفر الكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة غيره معه. ففي بلاد الغرب عبادة المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام مع الله تبارك وتعالى. نعم. وهؤلاء النصارى قد ضموا إلى هذه العقيدة الفاسدة الآن فكرا جديدا خبيثا، وهو المذهب العلماني. فذهب الدين وذهبت الأخلاق، فذهبت الدين، ذهب الدين وذهبت الأخلاق بسبب هذا المذهب الإلحادي الخبيث. فإن عامة البلدان الغربية على المذهب العلماني، فهم يعيشون عيشة البهائم. فإذا بقي هذا المرأة أو هذه المرأة مع زوجها في تلك البلاد، فإن الأبناء أو الأولاد ذكورا وإناثا قد ينسلخون ويتأدبون ويتقلقون بأخلاق هؤلاء المردة. فعليها أن تقنع الزوج وأن تسعى وأن تحاول بالتي هي أحسن فترغبه في الهجرة إلى بلاد الإسلام. فأي بلد في بلاد الإسلام ولو تطورت مهما بلغ الشر فيه فهو خير بآلاف المرات من البقاء في بلاد الكفر، ولأن تبقى على كثرة خبز في بلاد الإسلام خير من أن تأكل الحلوى في بلاد الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وسائل آخر من تونس يسأل: هل عمل العالم حجة؟ لا، عمل العالم ليس بحجة، عمل العالم ليس بحجة حتى تعرف دليله. فإذا عرفت دليله فيما يأتي فإنه حينئذ يكون دالا لك على الدليل الذي فعل بسببه أو ترك بسببه. وقديما تنازع أهل العلم في عمل أهل المدينة في عهد مالك هل هو حجة أو ليس بحجة، والصحيح أنه ليس بحجة. فإذا كان عمل أهل المدينة في زمن مالك ليس بحجة، فكيف بعمل من هو دون ذلك؟ فعمل العالم لا يعتبر حجة على أحد من الناس حتى يعلم دليله. يقول أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. نعم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار بيده إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا الأوزاعي، لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة ولا سفيان ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. ويقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. ويقول: رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله عندي سواء، وهو عندي رأي وهو كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. فإذا عمل العالم مجرد عمل العالم ليس بحجة، وإنما الحجة فيما يستدل به العالم. فقد يكون الحديث صحيحا لكن استنتاجه منه غير صحيح، وقد يكون الدليل صحيحا لكنه منسوخ أو مقيد إذا كان مطلقا له أدلة أخرى تقيده وهكذا. فالواجب أن يسأل العالم عن دليله الذي تراه يعمل بمقتضاه. نعم. فإذا وجدت هذا الدليل وعرفته فإنك حينئذ تكون قد اتبعت الدليل. وهذا من ترينداد في الكاريبي، يسأل عن رجل بعينه يقول اسمه مفتي وسيم خان وهو يحارب الحديث ويسلك طريق المفوضة في صفات الله تبارك وتعالى، كذلك يقرأ كتب الكوثري ويتكلم بذلك في محاضراته في التلفاز، فكيف يعامل هذا الرجل؟ إذا كان كما تقول فإن مثل هذا لا خير فيه، إذا كان كما تقول فإن مثل هذا لا خير فيه، إذا كان مفتيا فإن هذا بلغ من الدرجة مكانة عليا أصبح يفتي ويظهر للناس، لكن الذي أوصي به أن يختار له إذا كان عندكم طلبة علم جيدين أو يقدم عليكم دعاة من أهل العلم المعروفين فعليكم أن تجمعوهم مع هذا الرجل فيناقشوه ويناظروه، فإن اهتدى كان بها وإلا فإن الواجب التحذير منه، بل التحذير من شره قبل هذا، ولكن الحرص على هدايته هذا أمر مطلوب، فإن اهتدى فالحمد لله وإلا استمريتم على التحذير منه ومن حضور مجالسه ما دام من المفوضة في صفات الله تبارك وتعالى، فإن القول بالتفويض في صفات الله تبارك وتعالى شر الأقوال وأخبث الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن معناه أن الله تعبدنا بأشياء لا نعلم معناها، وهذا في غاية السفة، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب الحذر من هذا الرجل والتحذير منه. وهذا يسأل ما معنى العلمانية وهي كفر أو معصية؟ العلمانية التي نعرفها ونعرفها لك هي الدين في المعبد، وأما الدنيا فلا دخل للدين فيها، فعند النصارى الدين في الكنيسة، ومن عندهم نشأت، خرجت العلمانية مع قيام الثورة الفرنسية، فهذه البلد في عهد نابليون هذه أم العلمانية في الزمن الحديث. فالشاهد في بلاد النصارى لما كانت الكنيسة متسلطة في العصور الوسطى العصور المظلمة وضاق الناس بها ضرعا كانوا يتحيرون الفرصة للانفلات من قبضة الكنيسة، فلما جاءت الثورة الفرنسية صار ما صار، وجاءت هذا وجاءنا هذا وجاء الناس هذا المذهب، وهو أن الدين محصور في طقوس دار العبادة في الكنيسة لا دخل له في الدنيا ولا يحكم في الدنيا. هكذا جاء أتباع هؤلاء الغربيين وهم المستغربون من المسلمين وللأسف، فأرادوا أن ينقلوا ذلك إلى بلاد الإسلام، فأنت الدين في المسجد فقط، أما أن يحكم على حياة الناس عموما لا، فلا دخل له لا في السياسة ولا في الأحكام القضائية ولا في المعاملات الاقتصادية ولا في المعاملات أيضا الأحكام الشخصية، وإنما أنت تبغى الدين تصلي وفقط وفي المسجد، أما خارج باب المسجد فلا علاقة له بأمور الحياة، وهذا هو الكفر عينه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره، فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا، فإن هذه العلمانية بهذا المعنى الموجز الذي ذكرته لكم كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى. السلف نمر الصفات بلا معنى، الذي أعرفه أن بعض السلف يقول لا كيف ولا معنى، يعني المراد بلا كيف طلب الكيفية، والمعنى ما تستفسر عن مثل هذه الكيفية، وليس مقصدهم أنك لا تعلم المعنى، لا، هذا معنى كلام السلف. نعم. وأما الذي يتبادر للذهن فغير مراد، فإن السلف يعرفون هذه المعاني التي دلت عليها هذه الصفات لله تبارك وتعالى. وقولهم بلا كيف نفي للكيفية التي يكون عليها هذا الفعل، ما هي الشيء، كيفية هذا الفعل الذي يحصل، كيفية هذه الصفة، هذا لا يمكن أن يتصوره إنسان. فالسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد من خلقه في ذاته، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكيف صفاته سبحانه وتعالى، فهو لا تدركه الأبصار ولا يحيط الناس به علما ولا يحيطون به علما، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون هذا الأمر الذي ذكر السائل أن يكون مرادا عند السلف، وإنما المراد لا كيف، يعني سؤال عن ماهية الكيفية، عن حقيقة هذا الفعل. نعم. وهذا يقول من رد على من قال إنه يقتضي من وصفنا لله بأننا نراه أن له حيز وجوانب، هذا كلام باطل، فإن الله تبارك وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على العبد ألا يستغرق مع مثل هذه الإيرادات، وهذا إنما جاء به أهل الأهوى والبدع، وكنا قد تكلمنا عليه وبسطنا الكلام عليه في العام الماضي، وإن شاء الله نعود إليه في تكملة تلخيص الحموية، وعلى العبد أن يحذر من هذا أشد الحذار. وبهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.